الأزمات.
القرآن حياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا بكم في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص. ضيوفنا اليوم اللي هيساعدونا على الفهم الصحيح والتطبيق المخلص للقرآن والسنة أستاذ الدكتور محمود شعبان، مرحبا بك. سامع عريضة،
صلاة القبول.
كل مرة نقولك ابتسم، ما تبتسم يا عم.
المرة فاتت كان مبتسم. أستاذ الدكتور محمود شعبان، أستاذ بلاغة القرآن بجامعة الأزهر الشريف، مرحبا بك.
أهلا دكتور.
الأستاذ نبيه الوحش، مرحبا بك.
أهلا بك دكتور.
أستاذ نبيه الوحش المحبب النقد والدستورية العليا ومؤسس حزب الفقراء الشعب الديمقراطي.
أيوه الله ينور عليك، زي الفل النهاردة.
وحزب
لا، ووكيل مؤسسي حزب الله السني، هيبقى ليه زراع عسكري زي حزب الله الشيعي، وهيبقى في سيناء مقره عشان نكنس به القردة وحفدة القردة والخنازير. ليه بتستغرب ليه؟
صدق ما هو كلام محامي.
لا هو كلام محامي لا كلام المشايخ.
لا لا كلام المشايخ.
لا 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 احنا عندنا نص المشايخ.
طب اسكت اسكت خلاص، رضي الله عنك، خلاص كفانا الله شرك.
ايوه كفانا الله شرك، محدش يوقفش.
طيب يشرك. يشرفنا ايضا الاستاذ المهندس علي الشرقاوي، مرحبا بيك.
اهلا وسهلا.
مهندس ولا استاذ؟ عشان بس
يعجبك يا فندم.
طيب الاثنين.
راجل مش عايز اعترض، مش هتفرق معايا.
الاستاذ علي الشرقاوي عضو مجلس الشورى عن حزب الحريه والعداله.
اهلا وسهلا بحضرتك.
ووكيل لجنه النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يبقى مهندس
يعني.
مرحبا بيك.
اهلا وسهلا
وبالتوفيق ان شاء الله. انت كنت بتجي لنا من قبل ما تبقى
عضو مجلس الشورى
من قبل ما تبقى محاسب. شرفنا ايضا الاستاذ جمال شحاته، مرحبا بيك.
اهلا
بك استاذ جمال شحاته، عضو مجلس الشعب عن حزب الحريه والعداله وعضو لجنه الاداره المحليه، مرحبا بحضرتك.
اهلا بك.
عندنا قضيه اليوم نزاهه الانتخابات. النزاهه مش بس عندنا بمفهوم انه المسؤولين عن اجراء الانتخابات يبقوا عندهم نزاهه، اللجنه العليا المسؤوله عن الانتخابات او القضاه اللي هيبقوا مسؤولين عن اللجان الرئيسيه او الفرعيه او اللي هيبقوا مسؤولين عن الفرز او المندوبين اللي موجودين في اللجان او الشرطه او الجيش اللي بيحمي اللجان، كل ده صحيح معني، لكن ايضا الناخبين ايضا مطالبين بالنزاهة في الانتخابات، ومطالب انه يكون نزيه عندما يعطي صوته لمن يختار، فيجب انه يكون في نزاهة، ما يكونش في زيغ، ما يكونش في ضلال، ما يبيعش صوته بثمن بخس، لا يبيع صوته لله عز وجل ويعطيه لمن يستحقه ومن يخدم الدين والوطن. ايضا عندنا سؤال، هل سيتحد الاسلاميون خلف مرشح واحد، نعم ام لا؟ عموما نبدأ مع الأخلاق.
أخلاقنا فوق الميزان،
أخلاقنا
يا إنسان،
نجد سعادتنا من وحي سيرة أخلاق الفرسان.
أخلاقنا
فوق الميزان،
حياتك يا إنسان.
دكتور محمود، بنكرر الترحيب بحضرتك وبضيوفنا الكرام. عاوزين نتكلم عن التعاون على البر والتقوى في ضوء أنه موجود الآن في موسم الانتخابات العكس، أحيانا المنافسة الانتخابية بتأخذ المرشحين وأعوانهم لسياسة المحاربة اللي أحيانا قد تكون غير شريفة، سواء بالتشنيع على الخصم أو تمزيق لافتات الخصم أو ما شابه ذلك. فاحنا عاوزين العكس، ازاي نتعاون على البر والتقوى ونحن في هذا الموسم السياسي اللي مفروض كلنا نكسب فيه حسنات.
الله. أنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فبحكم وظيفتي الدعوية كنت أريد قدرا أن أتحدث عن خلق المسلم داخل الأسرة اليوم. يعني أنا في الفترة اللي فاتت لي حوالي 10 أيام كل الاتصالات مشاكل أسرية، طلاق وخلافات ورغبة في الطلاق، يعني زادت حدة الاتصالات من يوم الخميس بالأمس واليوم، أغلب طبعا الاتصالات من الأخوات والقليل من الإخوة الرجال. كثير من الأخوات تشكو من خلق الرجل داخل البيت، فظ غليظ لا يعلم حق أهله، لسانه لا ينطق بخير، المداعبة ما فيش، المراعاة النفسية ما فيش. يعني حتى وأنا آتم في الطريق أخت اتصلت، يعني قعدت معي حوالي 10 دقائق على التليفون، كررت أمورا تأتي أخت تطلب الطلاق لأن زوجها لا صلة له بالجانب النفسي، لا يراعيها نفسيا ولا شعوريا ولا لسانيا ولا كلاميا. أخت تقول زوجها فظ غليظ، أخي يقول زوجتي لا صلة لها بهذا الباب. الشكوى مشتركة لكن في العام الأغلب من الرجل في بيته يهمل زوجته نفسيا. بل اتصلت بي أخت قالت إنها لها توجه سياسي إسلامي وزوجها لي توجه هو إخواني وهي سلفية وهي أستاذة جامعة وهو أستاذ جامعة، ووصل الحدام بينهما إلى أن صفعها على وجهها إلزاما لها أن تنتخب فلانا أوما إلى ذلك. وللأسف الأخت دي من الريف، هي أستاذة جامعة وهو أستاذ جامعة، والحزبية أخذت مبلغا من القلوب إلى أن وصلت إلى هذا الحد في الأسرة الواحدة. أنا أتمنى من الله عز وجل أن يبدأ التعاون من البذرة الأولى، حيث قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، على الإثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه بسند صحيح صح الشيخ الألباني خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. تحدث ربنا عن الزواج فقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني سكن ومودة ورحمة، هذه الأمور الثلاثة متبادلة بين الرجل وامرأته. للأسف كثير من الإخوة في معترك الحياة والأزمات الاقتصادية والأزمات المتتابعة يتناسى حق الزوجة عليه، لا يجيد أن يتكلم كلمة طيبة، لا يجيد أن يفعل فعلا طيبا. إذا سألته عن تربية أبنائه أو عن زوجته أو عن عياله لا يذكر لك إلا باب الإنفاق، عامل إيه مع أولادك، عامل إيه مع زوجتك، الحمد لله بأكلهم كويس وبلبسهم كويس ومدخلهم مدارس وبدفع كذا وبعمل كذا. الناس متخيلة أن التربية أو القوامة أو الأسرة التي تسأل عنها أو الرعية، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، حسن الرعية هو النفقة فقط، هذا خطأ. للأسف النبي صلى الله عليه وسلم قصت علينا قصته في بيته من نسائه ونحن على نقيض النبي صلى الله عليه وسلم. لما أم المؤمنين تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، يخصف نعله ويرقع ثوبه، وكان له من النساء 9، بل وصل الأمر إلى حد في الصحيحين أم المؤمنين عائشة وهي تتحدث عن قصة الإفك فتقول كان الكلام يدور بالخارج وأنا لا أعلم عنه شيئا في الداخل، وكان لا يريبني إلا أنني لا أجد اللطف الذي كنت أعداده من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أشتكي. اللطف، النبي في الصحيحين حدثنا عن لطف الرجل مع امرأته وأدب الرجل ومداعبة الرجل لامرأته حينما يقول إنك مهما أنفقت من نفقة تبتغي بها وجه الله حتى اللقمة ترفعها إلى في زوجك لك بها صدقة. أنا توقفت عند كلمة ترفعها إلى في زوجك، ابن حجر توقف مع هذه الكلمة يا أستاذ نبيه وقال معلوم أن الرجل لا يطعم امرأته في فمها إلا حال المداعبة والملاعب. اللقمة أنت بتداعب زوجتك وبتحطها في بق زوجتك من باب الملاعبة والمداعبة هتاخد عليها ثواب. فبقول ابن حجر بيقول يعني ده لا يكون إلا حال المداعبة والملاعبة، يعني أنا ممكن أداعب زوجتي وأخفف عن زوجتي وألاعب زوجتي وأخذ ثواب على اللي أنا بعمله. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية القصوى في هذا الباب، وهو عائد والحديث في صحيح البخاري وغيره، عائد من غزوة خيبر حينما سأل الصحابة عن أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب هل هي ملك يمين أم هي زوجة، قالوا إن حجبها فهي زوجة وإن لم يحجبها فهي ملك يمين. الشاهد اللي أنا عاوزه بقول إيه، بيقول الراوي فحوى لصفية يعني عمل الحواية لتركب عليها الجمل، ثم نصب النبي صلى الله عليه وسلم ركبته لتصعد صفية على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نصب ركبته عشان تطأها أم المؤمنين صفية لتصعد عليها إلى الجمل، فتأدبت أم المؤمنين صفية ولم تجعل على ركبة ولم تركب على ركبة النبي برجلها، إنما ركبت بركبتها وصعدت على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمل. فأنا بقول يا جماعة من السهل جدا عليك أن تحتوي امرأتك نفسية، من السهل كلمة بسيطة، الزوجة أيسر شيء يرضيها، لو أن زوجتك بتغسل وبتذكر الولاد وجالك ضيوف ودخلت عليها متعبة وربطت على كتفها وقلت جزاك الله خيرا، جعل الله جهدك في موازين حسناتك، هذه الكلمات القليلة تجعل طاقات زوجتك تتجدد وتتحمل آلامها وتتحمل متاعبها وتأتي بطاقة جديدة لخدمة جديدة ولعمل جديد. هي مع الأولاد في المذاكرة وفي الطبيخ وفي الأكل والشرب واللبس وفي خدمتك وفي خدمة أولادك وفي خدمة ضيفانك. بنقول تبدأ الأمة المسلمة من أسرة مسلمة على كتاب الله وعلى سنة رسوله. نتمنى أن يراعي الرجل مشاعر زوجته وأن تراعي المرأة مشاعر زوجها، ونتمنى أن يكون هناك شيء من التحمل. يوم الخميس أتتني امرأة تقول إن زوجي يريد أن يطلقني، مشكلة كبيرة، هي مريضة مرض نفسي تبكي كثيرا ويريد أن يطلقها لأنه تعب منها، تركت البيت ودخلت المسجد وأخذ يبحث عنها، تبكي وتقول أستحلفك بالله أن تقول له لا يطلقني ويبقي علي ويتزوج علي. نقول لو فعلت ذلك لله عز وجل من أجل بقائها في عصمتك، من أجل تربية ابنتك أو أبنائك، سيكون هذا زخرا لك عند الله عز وجل. نتمنى أن تبنى أسرنا على كتاب الله وعلى سنة رسوله، على الرفق والود والسكن والرحمة والمودة، حتى تخرج لنا أبناء صالحين يقودون الناس إلى مرضات رب العالمين.
أستاذ نبيه هتتكلم كم دقيقة؟
هجينا بقى الوجع القلب، يعني سايبه ساعة وجاي
النبي عشان برتب يعني برتب
أنا بترتب إيه يا دكتور؟ ده خد ساعة وكلمنا كلام يعني اللي ما ينطبقش غير لما نبدأ تربية مصر كلها تربية إسلامية. الزوجة دلوقتي مالها ومال السيدة صفية اللي كانت متربية تربية صح، اللي دلوقتي لما يجي يخش من البيت تقول له ما جاب الغراب لامه، جايب لها اللي هو عايزاه، ولا لا ما جاب الغراب لامه، وتنكد عليه وهو بياكل تقول له ما اعرفش عايز ايه وعايز ايه.
تتكلم عن نفسك بقى
يا عم. نفسي ايه؟ احنا نفسي محتكين بالحياه، انتوا ما تعرفوش حاجه يا مشايخ، انتوا تيجوا لكم واحده ملقبه ومنتقبه ومؤدبه وما تعرفش اللي بتعملوه مع جوزها في البيت.
طب
لا انا بتكلم عايزين.
طب انت هتتكلم
انسح بقى الزوجة التانية اللي هي مش متربية تربية اسلامية، قول لها لما يجي جوزك وشايل الهم كله وما تقعديش تنكد عليه وتدي له الوش الخشب وتطلع عينه وهو بياكل اللقمة، استنى لما يدفع وبعدين بتكلمي.
يعني بس الصورة دي برضو مش موجودة، يعني
مين اللي بيقول لك مش موجودة؟
يعني
استاذ انت مهندس انا محامي بس ردت
عليها مش ناقصه يا اخ علي، خليك خلينا اتنين متشابكين. انت هتتكلم عن التعاون ولا هتتكلم عن المشاكل الاسريه؟
لا انا انت
كويس ماشي،
بدات بموضوع حلو قوي اللي هو موضوع البر والتقوى.
ما انا اذا كنت هتتكلم عن الاسر هنتكلم برضه عن التعاون على البر والتقوى داخل الاسره، بس انا بعارف هو الدكتور محمود يعني عمل بنصيحة السمع والطاعة لأمير الجلسة فشرخ فأتكلم في موضوع تاني، فأنت هتعمل زيه ولا تتكلم في موضوع؟
أنا أنتوا يعني
هو ملوش في الأخبار
مدرسة المشاغبين دي ولا برنامج الميزان ده؟
فتح عليك أنا اتكلمت. أنا بقول
إحنا يعني أنت هتتكلم في أي موضوع فيهما؟
الاثنين.
طيب
إحنا عشان بحكم مهنتي وبحكم علاقتي بقضايا الاحوال الشخصيه،
لو انت راجل خبير،
احنا بنشوف بلاوي. يعني عايز نفسي من 30 سنه اشتغلت في المهنه شفت راجل قطع زوجته وحطها في اكياس، شفت انما كله بيجي من الستات ما بنجيش نتحامل على الرجاله دلوقتي. وبعدين في ستات لو انت طبطبت عليها وكلمتها حلو تركبك وتدد رجليه. الكلام ده اللي بيقول عليه الدكتور محمود ولذلك لما اديناهم جزء من الحريه في موضوع الوباء بتاع المركز القومي للمراه وفي بوتيكات حقوق الانسان والحاجات اللي استوردناها من الغرب شرخوا وركبوا الناقه وشرخوا، وبقت هي اللي عايزه تبقى رئيس البيت وهي اللي عايزه تروح تخرج بره من غير اذن زوجها. ما هو الشيخ قال
وهو كلام المشايخ ده انا بدي لك داعيه.
يعني في مانع ان الاسره تبنى على الحب يا استاذ نبيل؟
مفيش مانع تبنى على الحب، لكن في مانع انها تخرج ويجي واحد زي شيخ الازهر السابق يقول لك تخرج من غير اذنه مثلا. ما انا بقول لك
الحب من الطرفين، الود، الرحمه،
حد
من
الطرفين. يا استاذ عارف انا 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 شخصيا اهو.
طب يا استاذ نبيل عشان اسالك سؤال محدد في القضيه دي لان هو القضيه معقده، لانه زي ما اشار الدكتور محمود ان الست ما بتجدش زوجها كما تتمنى. ليه؟ لان هي بتتفرج على مهند وعلى رشد أباظة وتفرج على المسلسلات.
طب ما هو بيتفرج على هيفاء وعلى
كويس، ما هو الطرفين فالاطراف بقت الشيطان راكبها ومديها معايير بتخليها ما تتمنى لا تجده. يعني الاعلام بيفسد، كثرة خروج المرأة بيفسد، اختلاط الرجل في الخارج بيفسد، يعني كل ده بيخلي
الاختلاط هي بتميلها
الاثنين لما بيختلطوا مع بعض بيجدوا ان هناك خارج الاطار الشرعي ما هو افضل، فبيبتدي بقى الشيطان يجعلهم.
عشان كده بنقول ايه، طالما احنا بدأنا بعد 25 يناير توجه اسلامي يبقى نبدأ بقى بالحاجات الجميلة.
ابدأ
اللي هي اللي كان الراعي الرسمي ليها العهد البائد اللي هي الفساد وإباحة الفساد واللي عملوا لنا جنازة لما تعرضوا الواحد اسمه عادل إمام ده إن شاء الله ربنا يكرمه. أنا من وجهة نظري مجرد مشخصاتي ما يلقاش إلى درجة ممثل، لأن الممثل اللي هو بيتقمص الشخصية بيأديها بدورها، لكن ده مجرد مشخصاتي. وغيره من الفنانات اللي نشروا لنا الوباء وهم كانوا سبب خراب البيوت المصريه والتطليق في حالات كتيره. عايزين نبدا بقى من طالما بدانا توجه اسلامي يبقى ناشد مجلس الشعب انه يبدا لنا بتغيير قانون الاسره اللي خرب الاسره المصريه. نبدا بقانون ايجار الاماكن القديم عشان ما هننظر بحرب اهليه بين الاهل كمان مش بين المواطنين المصريين بس. في حاجات ليها اولويات زي ما بتقولوا انتوا عندكم فقه الاولويات. احنا لما ما نجيش دلوقتي ونقول لك ايه اصل الست جوزها ما بيعملهاش حلو، ما هي ما بتعملوش حلو لانه هم الاثنين مش متربيين تربيه اسلاميه صحيح. طلعت عند ده هي لو مسكت حتى النصيحه بتاعت الست العربيه الزمنيه اللي قالتها لبنتها وهي رايحه الزف، لا يشم منك الا اطيب ريح ولا تقولي منه ما اعرفش ايه وكوني له امة وكوني له، لكن دي عايزه تركب وتدد رجليها من يوم الدخل يبقى يعملها ازاي حلو؟ لازم يكسر رقبتها عشان تتلم.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
شكرا. جزاك الله خير.
استاذ علي
شكرا حضرتك. نصايح جامده قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. هو انا كنت محضر تمهيدا لموضوع نزاهه الانتخابات، الخلق، الفهم والاخلاص. يعني أنا عايز أقول إن خلق الفهم والإخلاص ما أحوج الشعب المصري بل الأمة الإسلامية بأسرها إلى هذا الخلق في هذا التوقيت. فلا بد لكل مواطن مصري غيور على بلده أن يفهم كل ما يدور حوله وأن ينوع مصادر المعلومات الخاصة بكل قضية أيا كانت هذه القضية، سواء كانت قضية سياسية، سواء كانت قضية أخلاقية، سواء كانت قضية إعلامية، ولا يقتصر فقط على وسائل الإعلام ولكن ينوع مصادر معلوماته ويتحرى المعلومات الصحيحة. يعني إحنا أساتذة الإعلام لما كانوا بيدرسوا لنا في الإعلام كانوا بيقولوا ما فيش حاجة اسمها إعلام غير موجه، فمعلوم دائما أن لكل إعلام رسالة، ولكن المفروض ان في ميثاق شرف اعلامي بيحمي هذه المهنه. يعني بنقول حتى اللي هو موجه المفروض انه ينقل الحقيقه ولو له تعليق عليها بيقول ان ده تعليقه، لكن الواقع مختلف تماما. فمن هنا بننصح كل المواطنين المصريين وكل المسلمين وغير المسلمين ان يتحروا فهم كل القضايا اللي موجوده وينوعوا مصادر معلوماتهم ويبحثوا عن الحقيقه دائما. بعد جزئية الفهم بننتقل إلى الإخلاص. بننتقل إلى الإخلاص، لا بد بعد أن نفهم القضية كما ينبغي لها ونعرف نقرب من الحقيقة على قد ما نقدر، لا بد أن نكون مخلصين في التعامل مع هذه القضية ونكون إيجابيين بقدر المستطاع. وإذا عرجنا بالموضوع دوت على موضوع الانتخابات الرئاسية فبنقول يا أهل مصر تحروا الفلول واعرفوهم هم مين واعرفوا تاريخهم وابحثوا وراء المرشحين مرشح ووسائل المعلومات موجودة على الانترنت وفي الجرائد ومن خلال كل من تعرف علشان تقدر تحدد مين فيهم بيمثل التيار الوطني بغض النظر عن انتمائه السياسي ايه ومين فيهم بيمثل النظام البائد. احنا مش خايفين طبعا من الفلول اللي نازلين الانتخابات لان هم ملهمش شعبية، ولكن الخطر كل الخطر من اتباعهم اللي لسه موجودين في مفاصل مختلفة في الدولة ومناصب مؤثرة، الخطر كل الخطر من اصحاب رجال الاعمال الفاسدين اللي ما زالوا بيبحثوا عن الدعم السياسي بعد ما فقدوه في ثورة 25 يناير، الخطر كل الخطر ما زال في امن الدولة الذي يعمل وبنشم ريحته في كل الازمات اللي احنا عايشين فيها. فيا جماعة ابحثوا عن الحقائق دائما، افرزوا المرشحين ولا يكون صوتك الا مخلصا لمصلحة مصر متجردا لوجه الله تعالى علشان نقدر كلنا نبني بلدنا على أساس سليم ويكون اللي على رأس العمل في مصر على رأس دولة مصر فعلا رئيس ينتمي للتيار الوطني، رئيس مخلص، رئيس بيحمل هم هذا الوطن. وأخيرا برضو بوجه للإعلام كلمة في جزئية الإخلاص، بقول لهم اتقوا الله، اتقوا الله في مصر، فانتوا فعلا يعني سامحكم الله مش كل الإعلام ولكن للأسف نسبة كبيرة جدا بتقلب الحقائق بشكل غريب جدا، ويعني يعني يعني نسمع مثلا اللي بيقول والله احنا ما شفناش ان يبقى الأغلبية في البرلمان هي اللي تشكل الحكومة علشان مين قال الكلام ده؟ انا ما اعلم اي دولة على وجه الارض الا والأغلبية اللي بتشكل الحكومة علشان يكون لها ظهير برلماني بيدعم، ولا هم نبص نقول لا. طب انت لما يكون الحكومة من نفس حزب الأغلبية يبقى مش هيعترض او مش، ده كلام طبعا ما انزل الله به من سلطان، وده مثال مش موجود على وجه الارض. النظام البرلماني موجود في كل الدنيا، ان حزب الأغلبية بيشكل الحكومة، هنا يقول لك لا احنا مش عايزين الأغلبية اللي تشكل. طب هذه قضية الاخرى، نلاقي واحد يقول لما بنتكلم عن الفلول يقول لك الله ما تسيبوهم ينزلوا، وبعدين في نفس اللي بيقول ما تسيبوهم ينزلوا والشعب يحكم يطالب تيار وطني مخلص بانه يسحب المرشح بتاعه. طبعا هذا كلام ما انزل الله به من سلطان، ودي النصيحة اللي انا بوجهها للجميع واشكرهم.
شكرا استاذ علي، جزاك الله خيرا. استاذ جمال نختم مع حضرتك.
اهلا بك يا فندم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم. الحقيقة احنا النهاردة بنتكلم في قضية الاخلاق، يعني وحيث ان احنا بنتكلم على المرحلة اللي احنا بنتكلم فيها، مرحلة الانتخابات الرئاسية. الحقيقة احنا يمكن لأول مرة يمكن في تاريخ مصر يعني بنخوض يعني تجربة يعني ديمقراطية حقيقية، فيمكن ربما يعني قبل كده كانت الانتخابات بتدار بشكل يعني بشكل سيء شوية، وكنا بنشوف وإرادة الشعب كانت بتزيف وبتزور بشكل فج وبشكل يعني علني، وكان يعني يمكن حتى يمكن كنا بنشوف الإعلام تعليقات الإعلام على التزوير الفج. وآخر انتخابات تقريبا كانت 2010، يعني الانتخابات العالم كله أقر واعترف بأن هي انتخابات مزورة 100%، إلا أن الإعلام في الفترة ديت للأسف يعني لم يغطي هذا التزوير بشكل جيد، ولكن يعني كان جزء في فقرة من برنامج وعد الأمر زي ما احنا شايفين. دلوقتي بنشوف الإعلام، الحقيقة بعض الإعلام بيقلب الحقائق، فده يعني ليست هذه هي من الأخلاق المهنة، وخصوصا احنا في أول تجربة ديمقراطية، وإحنا يعني كتيار إسلامي وكحزب الحرية والعدالة احنا ما بنقولش يعني مش مهم مين اللي يجي، المهم ان يبقى اختيار الشعب اختيار حقيقي، وان احنا نحترم اختيارات الشعب، وان احنا لازم نتدرب على الحياة الديمقراطية اللي فعلا بتفرز يعني افراد حقيقيين انتخبهم الشعب، وبكده الشعب يتحمل مسؤوليه اختياره. ان احنا بنقول ان التجربه الديمقراطيه، ما يميز التجربه الديمقراطيه عن التجربات الاستبداديه اللي احنا شفناها وعشناها على مدار الخمسين او ستين سنه الماضيه، ان الشعوب يعني يمكن عاشت في التجربه الديمقراطيه، ويمكن يعني كانت كامكانيات وكموارد في كل موارد في كل المجالات كانت اقل مننا بكتير، الا انها كمنها تعبت هذا النظام وهذا الاسلوب في تداول السلم للسلطه واختيار الشعب للممثلين، سواء في المحليات سواء في مجلس الشعب سواء في الرئاسه، فعلا قدروا ينهضوا بالشعب وينهضوا بالشعوب ديت، ووصلوا لمراحل يمكن احنا كنا سابقينهم بمراحل، الا ان احنا دلوقتي بقينا يعني بعدهم بكتير. فعشان كده احنا بنقول يعني احنا مش مهم مين اللي يجي، المهم ان اللي جاي يبقى اختيار حقيقي من الشعب علشان الشعب يتحمل اختياره. وطالما ان في تداول سلم للسلطه، الناس لو هي حتى المره دي يعني عجزت انها تجيب الاصلح والاصوب، طالما ان في اختيار جاي بعد 4 سنين او بعد 5 سنين تقدر ان شاء الله تغير بالحسن زي ما بيقولوا يعني. وبنقول للشعب لازم يبقى فيه تضافر ان احنا نظهر الانتخابات ديت، بنقول كل الشعب المصري يبقى فيه تضافر فان احنا نظهر يعني معدن الاصيل للشعب المصري اللي قدر يعمل ثوره زي ثوره 25 يناير، وقدر يعمل انتخابات زي انتخابات 2011 2012 بتاعه مجلس الشعب ومجلس الشورى. انا ان شاء الله واثق ومتاكد تماما ان هو برضه ان شاء الله هيعمل انتخابات رئاسيه العالم كلها يتحدث عنها، ونعرف ان الشعب المصري يعني هو كان بيتهم قبل كده ان هو شعب غير ناضج سياسيا، واحنا شفنا عمل ايه في ثوره 25 يناير اللي هي الان يعني ربما تدرس في الدول الاوروبيه، شفنا عمل ايه في انتخابات الشعب، شفنا عمل ايه في انتخابات الشورى، وان شاء الله هنشوفه برضه في انتخابات الرئاسه رغم كل التضليل اللي هو بيحاك بيه من كل جانب، الا ان برضه ان شاء الله الشعب اوعى بكتير مما يحاك بيه ومما يراد ان هو يمشي في في, في مسار غير المسار الصحيح. ولكن احنا بننبه ان لازم يعني يبقى فيه يعني ميثاق شرف بين كل المرشحين، لان احنا مش بنتكلم دلوقتي عن افراد، احنا بنتكلم على مصر، فلازم التجربه دهيت العالم كله يحتذى بها. مصر اللي صاحبه حضاره 7000 سنه يعني كما يقال، ومصر اللي كل بيتحدث عنها ويعني بهر العالم كله باللي عملته، نتمنى ان الموجه دي تفضل ماشيه كده على طول ان شاء الله، علشان اولادنا واحفادنا يعني يفتخروا بينا ان شاء الله، ويقول ان احنا قدرنا نقدم يعني نموذج يحتذى به على مستوى العالم كله وعلى مستوى الدول.
شكرا جزاك الله خيرا. هناخد بعض الاخبار السريعه، وضيوفنا كل ضيف هيختار خبر او اتنين منها يعلق عليه. عبد المنعم ابو الفتوح بيقول: ساضم موازنة الجيش والصناديق الخاصة الى الموازنة العامة للدولة. طبعا هم الاتنين ما بيظهروش في موازنة الدولة، لا الصناديق الخاصة ولا موازنة الجيش، لكن ده اعلان ابو الفتوح عن جزء من برنامجه او سياسته. خالد علي ايضا مرشح للرئاسة يحمل سياسات الجنزوري مسؤولية تفكيك بنية الاقتصاد المصري، يعني هو كده متوافق مع ضغط الإخوان وبعض الطيارات على انه حكومة الجنزوري بتلغم الأرض تحت أقدام القادمين. اللجنة العليا للانتخابات بتقول: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الشاطر، بناء على تصريحات قالها بأن هي ما كانتش منصفة أو عادلة أو كما ينبغي. وأيضا في خبر آخر أن هي أيضا هترفع قضايا على حازم أبو إسماعيل
عشان
تصريحاته برضو.
تصريحات؟
وربما عشان تقولك أنه البيانات فيها عدم دقة يعني. دكتور مرسي يجب أن تقدم اللجنة مبررات واضحة وغير ملتبسة لقراراتها. الإسلامبولي بيقول: قرار اللجنة العليا بشأن شفيق عك تشريعي ودستوري. ظاهرة الانتحار تزايدت في عصر مبارك ولم تنتهي بعد الثورة. إسرائيل ترفع علمها على الحرم الإبراهيمي لأول مرة. القضاء الإداري بيقول: لا دور لمجلسي الشعب والشورى في وضع الدستور. الحكومة ترد على الكتتني: نحن مستمرون ولن نتقدم باستقالتنا. داعية إسلامي من على منصة أبو إسماعيل يوم الجمعة: كل مؤسسات مصر مخترقة من أمريكا وإسرائيل. مسؤول إسرائيلي بيقول: مصر تثير أزمة لا مبرر لها مع إسرائيل الآن، وعلى أمريكا الرد. ده بخصوص الغاز. أستاذ مجد حسين رئيس حزب العمل: لا يوجد نص دستوري يعطي العسكري حق حل البرلمان. منصة أبو إسماعيل في التحرير تعلن عن تأسيس حزب الأمة المصري، ولو ان احنا مش عاوزين نكتر الاحزاب المصرية عشان لا تتفتت القوى المصرية. خبيرة امريكية بتقول انتخابات الرئاسة تحدد دور الاسلام في الحياة السياسية في المرحلة القادمة، وده كلام مهم، عشان كده احنا في الانتخابات لازم نقف يد واحدة مع بعض عشان الاسلام يقوم بدوره الحقيقي والذي يستحقه في حياتنا السياسية. شباب الثورة يقدم بلاغا للنائب العام لتطبيق العزل على عمرو موسى. الأسواني بيقول تقييد الفن بقانون سيحول مصر لمجتمع منافق. مجهولون يمطرون صاحب سلسلة مطاعم البغل المشهورة طبعا بالمحلة، أمطروه بالرصاص طبعا قتل في هذا الحادث. أبو الفتوح بيقول قادرون على هيكلة الشرطة في 100 يوم مثل ما تم في عام 67 في إعادة هيكلة الجيش في عام 67. عمرو موسى يوجه التحية لعادل إمام علامة تعجب. عمار علي حسن بيقول التباطؤ في وضع الدستور سيمنح العسكر فرصة لتأجيل الانتخابات. دكتور محمود في 3 دقائق علق على ما تحب من هذه الأخبار.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء أريد أن أعلق عليه علم إسرائيل على الحرم الإبراهيمي. لأول مرة إسرائيل ترفع علمها على الحرم الإبراهيمي. أرى والله أعلم أن الثورات العربية وانشغال الدول العربية بالشأن الداخلي كلهم فيما يعنيه كان فرصة مواتية لإسرائيل أن تعيس في القدس وفي بيت المقدس فسادا. معلوم أن إسرائيل تبسط سلطانها على القدس منذ أمد طويل وتمنع الفلسطينيين والإسلاميين من دخوله مما فوق 15 وأقل من 50 سنة، بل الآن الكل ممنوع. فهذه رسالة من إسرائيل إلى كل الدول العربية والإسلامية وإلى كل دعاة المسلمين ألا يتناسوا قضية القدس ولا قضية الحرم من الذاكرة التاريخية ومن المسؤولية الإسلامية الشرعية أمام الله عز وجل. هذا كلام يجعلنا نسرع في الانتهاء من الشأن الداخلي في أسرع وقت ممكن حتى نتفرغ لمشكلتنا الرئيسية ومشكلتنا الإسلامية ومشكلاتنا الدعوية. فالقدس يهتف بآل مصر ويعلم أنه لن يعيد إلا المسلمون وبالأخص أهل مصر، فهم الذين على عاتقهم القدر الأكبر من عودة القدس إلى حوزة المسلمين. خبيرة أمريكية بتقول إن انتخابات الرئاسة تحدد دور الإسلام، أنا معاها في سياق وضع كفاءات للرئيس وتحجيم دور مجلس الشعب. لابد أن يتفق الإسلاميون على مرشح حتى نصل إلى منظومة إسلامية نباهي بها العالم ونباهي للعالم كله أن المنظومة الإسلامية صالحة لأن تقودنا لكل خير. وأهيد بكل الإسلاميين شبابا وشيبانا ورجالا ونساء وأطفالا أن يتفقوا على مرشح واحد، لأن تفتيت أصواتنا سيرحل بها إلى من ليس إسلامي. والله لو وصل أحد العسكر أو أحد المحاربين للمشروع الإسلامي سيزجون بنا جميعا في السجون والمعتقلات، بل السعيد فينا من سيجد موطنا في معتقل. فلابد أن تجتمعوا وتتفقوا على قلب رجل واحد على مرشح واحد وليكن أفضل المعروض عليه. الإخوة دعاة الشيخ حازم وكنا نتمنى له أن يكون في السباق، وكانت مجلس شورى العلماء قد دعم الشيخ ولكن قدر الله ما شاء فعل. قلت لهم في الميدان ندعم الشيخ بكل طريق، الضغط السلمي بما لا يضر بمصلحة الأمة العامة وبما لا يعطل مصالحها ندعمه عن طريق القانون، لكن في نفس التوقيت يكون هناك خط موازي لاجتماع الطوائف الإسلامية على مرشح إسلامي حتى لا تفتت أصواتنا لمصلحة الآخر، وحتى لا نعطي فرصة لأحد لتزوير الانتخابات. بمعنى أنه لو تفتتت الأصوات بين 3 أو 4 الإسلاميين وتجمعت أصوات العلمانيين أو غير الإسلاميين على مرشح واحد قد يعطي هذا الفرصة للتزوير. أما إذا اجتمعنا ونحن أغلبية تتخطى 70% على مرشح واحد فليست هناك أدنى فرصة للتزوير أو للإشغاب علينا بعددنا الحقيقي. هذا أمر كنت أتمنى من الإخوان وكنت أتمنى من الأشياخ أن يدعموا أحدا غير محمد مرسي حتى لا يتحملوا المسؤولية كاملة وحتى لا ينسب إليهم هذا. وكنت أتمنى لو وجد إخلاص مشروع الشاطر ومشروع الإخوان النهضاوي كان من الممكن أن يطبقوه وأن يكون الشاطر رئيس الوزراء وليكن هناك مثلا العو أو بالفتوح أو أي مرشح إسلامي آخر يكون رئيسا حتى نعطي الناس صورة ونرد على الاتهامات ان انتوا خدتوا الشورى وخدتوا الشعب وخدتوا اللي مش عارف ايه وقدمتوا على الرئاسة. كان من الممكن ان يحدث تواصل في هذا. ولكن انصح نفسي وانصح كل الاخوة بعد اجتماع الهيئة الشرعية على الاستاذ محمد مرسي الدكتور محمد مرسي فيلزمنا دعمه. انا بقول كنت اتمنى وبعلن على الهوى بما ان اشياخنا في الهيئة الشرعية قالت بدعم محمد مرسي لأن الدكتور محمد مرسي لا يحسب بذاته وإنما يحسب بأن خلفه منظومة الإخوان وبأن خلفه الشاطر. فأرى أن شيخنا حسبوه بمجموع من وراءه فأرى والله أعلم أنه يلزمنا جميعا أن ندعم الدكتور محمد مرسي لتتفق كلمتنا على كلمة واحدة وأن ننحي أهواءنا جانبا في هذا الباب حتى لا نعطي الفرصة للغير. هذا أمر. الأمر الثاني أتمنى من الله عز وجل لكل الطوائف الإسلامية ولكل الفصائل أن تتفق على هذا. سلفية اسكندرية، الجماعة الإسلامية، كل التكتلات الإسلامية أتمنى أن تتقارب وأن تتواصل وأن يخرجوا لنا جميعا برأي واحد مثل الهيئة الشرعية وليكن اتصالهم بالهيئة الشرعية وبكل طوائف الفكر من مسموع الكلمة من دعاتنا ومن قيادات الدعوة الدينية أو الإسلامية في مصر. أتمنى من الله أن يتفق الكل على مرشح واحد وليكن الدكتور محمد مرسي من أجل ألا تتفتت أصواتنا وألا نعطي لمن يحارب المشروع الإسلامي فرصة لتشويه الصورة أو للتزوير الذي من الممكن أن ينطلي علينا إن تفتتت أصواته.
جزاك الله خيرا دكتور محمود. أستاذ نبيل وحشي.
أستاذي بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للي بيقوله الدكتور عبد المنعم مفتوح ضم موازنة الدولة وموازنة الجيش موازنة الصناديق الخاصة، أنا معاه قلبا وقالبا مع موازنة الصناديق الخاصة لأنه دي مغارة علي بابا ولازم ضمها. وكان يتعين على مجلس الشعب إصدار تشريع في أسرع وقت بضم هذه الصناديق الخاصة لأنه تأخيرها هيضيعها وهيخلي الناس تغرفها وتبددها وتروح هذا. أما عن ميزانية الجيش فأنا بناشد رئيس مصر القادم بأنه يزود ميزانية الجيش عشان التسليح. لازم نرجع المصانع الحربية تاني والهيئة العربية للتصنيع تاني لتسليح جيشنا ومش عاوزين ناخد تسليح من برة. يا اخوانا مفيش دولة في العالم تلجأ للتسليح من برة لانه جميع المعدات العسكرية بيبقى فيها اسرار وبيجي وراهم مستحبينهم مستشارين اكيد بيبلغوا الاسرار للعدو بتاعنا ما فيهاش كلام. فميزانية الجيش انا يعني بناشد رئيس مصر القادم بزيادته من ناحية التصنيع التسليحي لانه احنا المصيبة عندنا دلوقتي بنستورد الطلقة ما عندناش بنعمل بوتجاز بنعمل غسالة وبنعمل مروحة واللي كنا بنعمل هاكل الطيارات وكنا بنعمل حاجات كتيرة معرفش لازم نرجع دي تاني. الحاجة التانية بناشد رئيس مصر القادم في زيادة ميزانية التعليم وزيادة الصحة لانه لا يعقل ان يكون ميزانية التعليم مليار ونص او 2 مليار جنيه وميزانية وزارة الدخلة في الداخلية في الموازنة العامة 9 مليار جنيه غير 3.5 ولا 4 مليار جنيه صناديق خاصة لانه عندهم 3 صناديق في مغارة علي بابا وللأسف في سنة 2000 في سنة 97 تم استيراد 197 مليون جنيه ادوات تعذيب زي القنابل المثيرة للدموع الفاسدة اللي ضربنا بيها في التحرير وزي العصا الكهربائية وزي كانت مديها لها الولايات المتحدة الإرهابية اللي بتتصدق بالديمقراطية بتقول ان احنا بلد ديمقراطي وهي بتصدر لنا الكفر وبتصدر لنا الوباء. الحاجة الثانية اخونا خالد علي. خالد علي انا مش مستغرب من كلامه لما بيقول الجنزوري هو سبب تفكيك الاقتصاد. الجنزوري عمل ايه؟ الجنزوري نحمله مع احترام الاخواتنا بتوع الحزب الحرية والعدالة نحمله اخطاء 30 سنة اللي كل المسؤولين فيه جرفوا فيها مصر سياسيا واقتصاديا لا الراجل ما يتحملش المسؤولية.
هما بيحاسبوا على قرار
بيتخذ. دي مناورة سياسية يا استاذ، دي مناورة سياسية.
طيب.
انا جاي ولاقي الخزانة فاضية. النهارده لما اجي انا ولاقي مكتبي
بياخد قرارات تحمل الخزانة ما قد لا تستطيع انها توفي بيه فيطلع القرار.
هو مش بمزاج، والاعتصامات والاحتجاجات كان ممكن يحجبوها وما ياخدش من الموازنة العامة. هو عصام شرف غرفه. طيب. ولو في انصاف عصام شرف وجزوه يتقدموا بعد كده المحاكمة. والسبب المفروض ما الشعب كان عمل قانون بمنع المظاهرات لحين انتهاء من رئاسة الجمهورية. طيب. احنا عمالين نعك عكا مش لهاش.
لا مش فاهم بس. طيب. عاوز
افهم. خلاص ما تفهمش دلوقتي.
لا سؤال بس. انت رافض تحميل الجنزور المسؤولية. بتقول لو في انصاف يتقدم للمحاكمة.
لا يعني ما انا بقول ايه؟ لو في قانون لمنع المظاهرات وعمل الكلام ده قدامهم يتقدم للمحاكمة. لان هو اصلا الراجل طب يعمل ايه اللي بيحتاجه ويتنقل ويقطعه الطرق. ده انا عارف بقول ايه يا استاذ.
لا اتفضل انت بصحصح. انت نبيه.
طبعا نبيه وحش. بالنسبه لاتخاذ الاجراءات القانونيه ضد اخونا خيرة الشاطر وضد حزم ابو اسماعيل، انا بادب شديد بقول لرئيس اللجنه والخمسه الاعضاء القائمين عليها اللي بيتهم من ازاز ما يحدفش الناس بالطول، فلو سمحتم يعني راجعوا نفسكم الاول وراجعوا كل واحد فيكم عمل ايه، لانه عمنا فاروق سلطان المقدم الجيش ده اللي التحق في القضاء ده اتخطاها الرئيس حسني مبارك بست مشترين وسبع مستشارين بالمخالفه للقوانين بالمخالفه لقانون المحكمه الدستوريه، وجابوا مكافاه لتزوير 2005 انتخابات رئاسه في 2005. عمنا عبد المعز معروف وما فيش داعي نخوض في تجاربه الكثيره وعلى اساس فضيحه التمويل الاجنبي، وهو اعترف على فكرة بالمناسبة في النيابة في التحقيقات وقال انا فعلا اتصلت بالقاضي محمود شكري وقلت له تنح. اللي اخونا البحيري رفض كل الطعون على المادة الخاصة بالتوريث للفتى المعجزة جمال مبارك. محمد متولي المستشار محمد متولي اشرف على اسوأ انتخابات في 2010 ودي معروفة ومدورة من الف للياء. اخونا الثاني بجاته استعان بمحامين يهود لترجمة خطابات والد الخطف جنسية والدة ابو اسماعيل، فكلهم على راس البطحات. فلو سمحتم انا هتصدركم كمحامي غلبان لو اي حد فكر انه يعمل اي حاجة مع اي حد، لا هطلع لكم اللي هجيبه الجديد ونشر لكم غسيركم بقى اللي احنا مش هنزيد نشره لغاية دلوقتي. الحاجة التانية
تاني
بالنسبة لعملنا الموضوع شفيق والعكة
مش عايزين نصف حسابات محامين مع بعض.
لا ما حسابات محامين حاجة هجيب سيرة حد.
سيب لنا حاجة
بقى نتكلم
فيها.
انت قلت لي الاسطنبولي اولا في حاجتين في منتهى الخطورة اخطاء فيهم المجلس العسكري واخطاء فيهم اللجنة العليا.
ما هتكلم في
الموضوع. المجلس العسكري اخطا لما احال مشروع القانون للدستورية العليا وكانت هي قرارها صائب لما ادت عدم اختصاص، لانه ده ما يعتبرش قانون، ده مشروع قانون، لان القانون ليه اركان بيمر بيه، حتى لو صدر من مجلس الشعب لابد ان يبصم برجل رئيس الجمهوريه او المجلس العسكري القائم باعمال رئيس الجمهوريه، ثم ينشر في الجريده الرسميه، ثم بعد نشره في الجريده الرسميه يعتبر قانون. ورقابه المحكمه الدستوريه على القرارات والقوانين وليس على مشاريع القوانين. ده خطا كان فظيع لما حلوا لي. الحاجه الثانيه اللجنة العليا بموجب القرار الجمهوري الصادر من المخلوع في تشكيله لجنة إدارية بحتة ليس لها أن تتصدى وتحين المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية لها طريقين، الطريق الأولاني نبيل وحش الغلبان أو أي مواطن يرفع دعوة جنائية مدنية سياسية أيا كانت قدام القاضي يدفع بعدم دستورية نص مادة أو فقرة من مادة أو قرار، والقاضي اللي بينظر الدعوة بيصرح له في محضر الجلسة برفع الدعوة قدام المحكمة الدستورية في خلال 3 شهور، يعني لو ما تربعتش تعتبر كان لم تكن خلاص بعد ما يوقف الدعوة لحين الفصل من المحكمة الدستورية. الحاجة الثانية اللي يملك فيها انه يحيل للدستورية رئيس مجلس الشعب اذا ما طرأ هناك تفسير لنص من النصوص القانونية او النصوص الدستورية بس.
أشكرك.
ما أكملك لسه في نقطة بتاعت المحكمة الدستورية بتاعت شفيق.
طب ماشي إيدك.
أنا بتكلم على شفيق. هو ماشي إيده وأنا بوسن.
ما أنت 6 دقايق الوقتي.
أما عن موضوع شفيق، انا عشان ما حدش يزايد علينا انا مش طايق شفيق من ضفر رجله وشعر راسه ولا طايق عمر سليمان ولا طايق عمرو موسى خلاص اللي هو بيغزل عادل امام لانه اصحاب كاس هما الاثنين بيشربوا سكة مع بعض ما علينا عشان لما نكون واضحين يعني
على مسؤوليتك
على مسؤوليتي الشخصيه وكان بيشرب سكة مع المخلوع
كلام شخصي
اه خلاص لكن
يعني ايه سكه لو باش
نبعت اللي هو من غير صودا ومن غير ليمون ومن غير حاجه وشكي على طول كده دغري خلاص اما عن موضوع
انت عرفت الكلام ده منين
ثواني يا سيدي مالكش دعوه بمعرفتك ولا معرفتش مش في قضايا بتيجي عندنا وبنتكلم فيها
محمد لازم يدوق
لازم يجرب الاول ما علينا اما عن موضوع شفيق وعن موضوع قول العدل السياسي انا لما جيت كنابل وحش رحت اقدم اوراقي للجنه العليا كان في 5 شروط يا نبي وحش امك مصريه وابوك مصري ماشي ما عندكش قضيه مخله بالشرف ماشي ما اعرفش ايه ماشي كان في موضوع العزل حددت لي 10 ايام حددت لي 5 شروط قدمت ال5 شروط الورق مستوفي ال5 شروط في 10 ايام جايين تقول لي دلوقتي بعد ما قفلت
لا هو في بند انه يكون ما يكونش ممنوع من ممارسه الحياه السياسيه
ثواني يا فندم
ده اللي طبق على الشاطر وطبق على
امانه يا استاذ عاطف كل اللي بيتكلم في النقطه دي بيعمل مزايدات سياسيه معلش مع اعتراض
طب انت بتتعصب ليه
ده انا بسالك سؤال لان انا بتاع قانون مش بتاع بديله
ما بسالك انا بسالك سؤال في في البليله بلبن
في البليله النهارده ما تقوليش ما يكونش ممنوع من الكلام اللي اتقال الا يكون صدر ضد حكم مخل بالشرف ولم يرد اعتباره
تمام
خلاص لانه ده اللي بيمنعه من ممارسه حقوقه السياسيه
تمام
انا كشفيق او كنابل وحش ما صدرش ضد حكم
طيب خلاص اذا انت مع
انا مطلوب
مع بقى
ما تزيدش عليا انا لو سمحت انا مش معك
وانت عاوز تخطب
ما تروح شفيق ببنزين وسخ
لا
ماشي. انما انا بتكلم مع احترامي ليك انما انا بتكلم احنا بعد 25 يناير عايزين نتكلم الصح واحنا النهارده في ميزان قران
الصح قول ما انا بقول لك قول الصح
ما كانش موجود
ثواني لا ما بلفش عايزين ناسس دوله الديمقراطيه والقانون
ماشي
خلاص يبقى الانصاف ان ما اجيبش موضوع العز السياسي والا اخواننا بتوع عدمك الشعب يبقى ما عندهمش نظره مستقبليه سياسيه انه كان عملوه قبل الترشيح
طيب خلص
قبل شروط الترشيح
رايك
وقف لكن موضوع شفيق صحيح موضوع احاله المحكمه اللجنه العليا للدستوريه خطا يعني هي تحل اوراق شفيق خطا
تمام
انما موضوع شفيق ما كانش من البدايه المفروض اللجنه العليا
طب دلوقتي عشان نستفيد منك ما دام انت خبير في البليله يعني الوقت القانون احيل للمحكمه الدستوريه بتاع العزل هيحدث ايه
الاحاله من اللجنه العليا بصفتها لجنه قضايا خطا
ده برضه
خطا تاني لانه قرار تعيينها وتشكيلها من المخلوع لجنه اداريه بحته
طب هي بعتته ليه يعني
عشان تسوف وفي حاجه تانية لو شفيق اقام دعوه قدام محكمه القضاء لاي سبب خلاص وطعن فيه بعدم الدستوريه والاداريه حالته للدستوريه بدل الطريق الصحيح ولو اتحكم بعدم الدستوريه بدل
بس وخاف يعمل ده يطلع صح يعطل سكته
الله ينور عليك
طيب
خلاص
يعني اجراء احترازي اجراء خطا احترازي
ان اللجنه العليا اخطات المجلس هيتكلم محل الدستوريه اخطا لكن موضوع شفيق وغيره المفروض قانون العزل السياسي ما يتطبعش عليه
خلاص يا عم ماشي تبقى بقى الاراده الشعبيه في ان هي
الله ينور عليك الله ينور عليك
ما تديش الفلوس صوت
وانا بناشد الناس كلها الثلاثه دول وانا على الهوا ما اخدوش صوت
مين ثلاثه
شفيق وعمرو موسى ومين ثاني ما الثاني طلع صح الثاني طلع كده على ناقص توكيلات
طيب
انا بناشدهم اهو ان ما يدوش دول ونعزلهم زي ما عملنا
الثلاثه ما يدوش الثلاثه
لا ما يدوش الاثنين دول ما الثلاثه عمرو
سليمان طلع مين الاثنين دول من عشان
شفيق وعمرو موسى
البليله
عمرو موسى
البليله بتثبت
معاك هنا اللي بيحركه طاهر حلمي ابن خالته اللي ادى الاوراق لمكتب بكر ومكنز ترجموها
لا طاهر حلمي صاحبك ده طلع ابن خاله
عمرو موسى ومراته شيرين بدراوي يبقى خالها احسان بدراوي ده شبكه ده انا بتكلم على الهوا واللي كذبني واللي عايز يروح المحكمه يقدم فيها بلاغ يروح عشان اجيب له التقيل بقى اللي ورا.
طب اللي عاوز يشتكي الاستاذ نبيل وحش يبقى يشتكي
الباب المحكمه مفتوح
بنفسه، لان احنا
النائب العام في الدور الثاني في القضاء العالي
مش مع اتهام اي حد ولا مع الالفاظ اللي
انا ده انا مصر ان هو خمرجي.
خلاص بقى يا عم استاذ علي الحقني
اريحك.
لا لا
خلاص الوقت نشر خبر يوم الخميس انه في مرشح شاذ جنسيا وهنعلنه الاسبوع الجاي ان شاء الله.
انت عرفته؟
انا عرفته عنه.
طيب
انا شخصيا عرفته.
خلاص لا استر استر خلق الله
الحمد لله. مش هستر لما يفتح عفده
لما هم خلاص خليك انت يعني استر
مش عازمك يا صاحبي.
اتفضل يا استاذ علي. طبعا التزم بالوقت زي ما كان التزم اخوانك الصالح.
انا غلبان بلتزم على طول.
الله يكرمك.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا يعني هعلق على ثلاث اخبار في الثلاث دقائق مرتبطين ببعض الى حد كبير. يعني هو الخبر الاولاني اللي هو لا دور للشعب والشورى في وضع الدستور. الثاني التباطؤ في وضع الدستور سيمنح العسكري فرصة لتأجيل الانتخابات. الثالث لا يوجد نص دستوري يمنح العسكري الحق في حل مجلس الشعب. نبدأ بالأولاني. يعني برضو احنا يمكن انا كنت بتكلم بقول من الاول ان مفيش اعلام متجرد وده اساتذة الاعلام اللي قالوا لنا الكلام دوت، ولكن بنطلب من الاعلام دايما ان هو ينقل الحقائق ولو عايز يعلق يعلق براحته، لكن الحقيقة تتنقل الحقيقة. لا دور للشعب والشورى في الدستور ده منتهى التعسف، منتهى التعسف ممن يطلقون على أنفسهم النخبة. ده كلام ما أنزل الله به من سلطان. احنا ما شفناش أبدا. ده بقى هنقول ان حوالي 45% من دساتير العالم حطتها مجلس الشعب والشورى او المجالس النيابية في بلادهم بنسبة 100% طبعا بالاستعانة بشرائح المجتمع والاستعانة بهيئات الدولة ومؤسسات الدولة. ولكن 45% من دساتير العالم حاططها مجلس المجالس النيابية، وطبعا في دول من اكثر دول العالم تقدما. فبنقول يا اعلام انقل الحقائق وما تقولش ان لا دور للشعب والشورى في وضع الدستور، لان دوت تعسف. وطبعا في آلية اتعملت وكلكم عارفينها، ولكن طبعا العاصفة الإعلامية الغير مسبوقة اللي هبت على اللجنة التأسيسية للدستور ووصلته إلى ما وصل إليه طبعا خلتكم تزودوا تطرفكم وتقولوا إن لا دور لمجلس الشعب والشورى مطلقا. أما للدور لمين؟ يعني ده يعني سؤال يطرح على من يقول أنه لا دور لمجلس الشعب والشورى. الجزء الثاني التباطؤ او الخبر اللي بعد كده.
يا استاذي لو الاغلبيه العلمانيه في المجلس كانوا ممكن يقولوا الكلام ده؟
مستحيل، ما كانوش هيقولوا كده ابدا. ويعني احنا يعني انا مش عايز اغطس في الحته دي كتير، لكن انا عايز اقول ان النتيجه اللي طلعت لتشكيل اللجنه التاسيسيه نتيجه توافقيه لانها انتخبت ب 86%. يعني كل اللي هاجموها كان اعضاء مجلس الشعب والشورى بتوعهم موافقين على هذا التشكيل، وموافقين على الآلية اللي تم والمعايير والآليات اللي تمت بها تشكيل اللجنة بنسب تتجاوز 80%. يعني تتجاوز نسبة الحرية والعدالة والنور مجتمعين. كان في توافق يا جماعة، وإلا ما كنا سمعنا ان يعني بعض الرموز العلمانية الكبيرة تنجح بأصوات الإسلاميين وبنسب تعدي 80%. ولكن هم طبعا ما نعرفش الضغط عليهم ولا ايه اللي عملوه ولا كان مخطط من البداية، فكان ما كان من الهجوم على اللجنة التأسيسية للدستور. المشكلة مش في الهجوم على اللجنة التأسيسية للدستور في حزب، المشكلة ان هم ما عندهمش رؤية، ودوت المدخل في تعليقي على الخبر اللي بعد كده. التباطؤ في وضع الدستور سيمنح العسكر فرصة لتأجيل الانتخابات. يا جماعة انتوا يعني قلتم اللي قلتوه على اللجنة التأسيسية، وضغطتم بشتى الطرق الإعلامية والقضائية وبكل الأساليب، ووصلتم إلى ما وصلتم إليه، وفي النهاية ما عندكمش أي رؤية لتشكيل لجنة بديلة. ويمكن من كام يوم احنا بنسمع عن تأجيل اللقاء ما بين القوى السياسية والمجلس العسكري بخصوص اللجنة التأسيسية للدستور بطلب القوى السياسية. ليه؟ لأنهم مش جاهزين بأي بديل. فطبعا ما فيش أي منطق يقول الكلام اللي حصل دوت، ويعني أنا كنت أتمنى إن مجلس الشعب يستأنف الحكم القضائي بتاع اللجنة التأسيسية، مش علشان إحنا عايزين نتعسف أو علشان نتمسك برأينا، لأن اللي طرح وعمل العاصفة الإعلامية ديت على اللجنة التأسيسية لم ولن يكن له بديل والله.
أنا أعرف إنه في محمد العمدة باين فعل أو
أنا كنت أتمنى إن مجلس الشعب كهيئة، لكن ليه يعني هم يعني أنا أول ما القرار بصدر يعني أقول بصراحة أنا تمنيت ألا يحدث طعن، وقلت خلاص بقى نقعد ونشوف الناس عايزة تقول إيه، يمكن عندهم جديد، لكن للأسف بيحصل أعداد. وديكوا شفتوا الدكتور محمد البلتاجي اللي كان متولي هذا الأمر طلع من الاجتماع معهم على المستشفى، يعني في ظاهرة غير مسبوقة، ما عندهمش رؤية لتشكيل لجنة بديلة ولسه بيتكلموا في المعايير. المجموعة دي احنا لو سمعنا كلامها كان زماننا لسه بنناقش الدستور اولا، وكان زماننا لسه مستنيين يعني على بال ما هم يجهزوا للانتخابات وسنوات ولن يستقروا، لان هم ما عندهمش رؤية موحدة وما عندهمش رؤية ما عندهمش رأي واحد مجتمعين عليه، بل كل واحد يمثل نفسه وهو في ذاته تنظيم وبيمثل نفسه لا يمثل الآخرين. فبنقول التباطؤ دوت، احنا مين اللي جاب التباطؤ دوت في وضع الدستور؟ ده كان زمان يعني اللجنة قطعت خطوات وكانت بدأت عملها بالفعل. النهاردة احنا رجعنا لمربع الصفر ولسه بنتناقش في المعايير اللي المفروض نحطها علشان اللجنة. النص الجزء اللي بعد كده بيقول لا يوجد نص دستوري يمنح العسكر الحق في حل مجلس الشعب. انا فيما اعلم ان كان من حق رئيس الجمهوريه طبقا للدستور المعطل ان من حقه انه يصدر قرار بحل مجلس الشعب ويستفتي الشعب عليه. اعتقد ان هذا الحق ما زال موجود عند المجلس العسكري باعتباره قائم بحل
بس النص معطل.
يبقى كده فعلا مفيش حل، وحتى لو هيستخدم النص السابق فلابد من موافقة الشعب عليه في استفتاء باستفتاء شعبي
بالزبط.
لابد باستفتاء شعبي. يعني ده كان تعليقه على الثلاث.
شكرا استاذ علي. مهندس علي، استاذ جمال، نشوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا الحقيقة هعلق على موضوع الحكومة ما زالت مستمرة رغم سحب الثقة من الحكومة. الحقيقة احنا بنتكلم على يعني في أزمة حقيقية الآن بين السلطة التنفيذية وبين السلطة التشريعية. يمكن احنا أول مرة نشوف يمكن في البرلمان يعني عدد بهذا الكم يرفض، يعني بأكثر من 90% ولا 95% يرفض بيان الحكومة، والحكومة ما زالت مصرة أنها تكمل أو تستمر رغم رفضها بيانها وسحب الثقة منها. الحقيقة احنا يعني بنشوف ان في يعني احنا ما كانش في خلاف بيننا وبين حكومة الجنزوري في البداية، وقلنا ان احنا يعني على استعداد ان احنا نتعاون مع حكومة الجنزوري، ولكن بعد ما شفنا الازمات اللي حكومة الجنزوري في خلال الاربع شهور الماضية بدأت تصدرها لنا، يمكن اول ازمة شفناها ازمة الغاز، وانا يمكن الغاز الانبوبة الغاز، ويمكن احنا كان ليه يعني دور في الموضوع ده هو، حتى لدرجة ان احنا بدأنا نعمل لجان شعبية ونحاول نفك الأزمة شوية، لأن بعد فترة لما حسوا فعلا أن احنا ممكن نتغلب على هذه الأزمة فوجئنا بأن رئيس الشركة بتاعة الغاز قال لا والله احنا يعني جالنا تعليمات أن احنا ما نتعاونش مع الجامعات الخيرية والجامعات الأهلية في أنها نديلها أنابيب عشان توزعها على الناس. فالحقيقة ده تعسف، يعني احنا ازاي بنحاول نحل مشاكلهم اللي هم مقصرين فيها، ورغم كده برضو حطينا آلية تانية بحيث ان احنا نقدر نتغلب عليها. خلصنا من القصة دي، دخلنا في قصة في قصة البنزين والسولر، وشفنا يعني قديه تقريبا كل واحد كان عنده عربية او كان عنده مركبة بيستعين بها في اضاء الحواج بتاعته، شفنا قديه كان بيتعطل عشان يحصل على البنزين والسولر، لدرجة ان الطوابير وصلت يمكن مثلا لكيلو واثنين كيلو في الشارع، وكانت عاملة أزمة شديدة. خلصنا من موضوع البنزين والسولر، وشفنا يعني كتير ناس شافت بعينيها وشهدت ان العربيات البنزين والسولر كانت بتفرغ في الصحراء وبتفرغ في الملاحات. فالحقيقة شفنا ان فعلا الحكومة الجنزور بتحاول تصدر لنا أزمات في الشارع، فبالتالي ما كانش ينفع ان مع برضو العلم ان الناس برضو عوام الناس او الشارع ويمكن الاعلام ده برضو له جزء في القصة دي ما بيحاولش يفرق بين السلطة التنفيذية وبين السلطة التشريعية وايه دور السلطة التشريعية ودور السلطة التنفيذية. فبالتالي الشارع كان بيحملنا تقصير هذه الايه هذه الحكومة واللي انتوا السبب في هذا الكلام واحنا انتخبناكم. ولكن للأسف حتى القرارات والحاجات اللي احنا كنا بننتخذها في المجلس علشان نحل بقى مشاكل الناس اللي ان السلطة التنفيذية كانت بتاخد هذه القرارات وتحطها في الأدراج. لما تلاقينا الأمر بيتفاقم وبيتفاقم على أن البيان الحكومة اللي السيد رئيس الوزراء جابولنا في المجلس الحقيقة ما كانش يرقى أنه يكون بيان حكومة وهو زي البيانات السابقة يعني بيفتقد لحاجات كتيرة جدا, بيفتقد للموضوعية, بيفتقد للفترات الزمنية, بيفتقر لحل المشاكل الحقيقية الموجودة في الشارع. فالحقيقة لنا لا يرقى ان هو يكون بيان حكومة حتى اللي معارض ان الحكومة ترحل الى ان هو برضه رفض بيان الحكومة. فالحقيقة هو في اشكالية في القصة فاحنا مش عارفين الاشكالية دي هتتحل ازاي. هل المجلس العسكري هيصدر قرار بسحب الثقة وتعيين حكومة تانية او هو هيشكل هيكلف حد من الاغلبية او الاكثرية اللي موجودة في المجلس بحيث انهم معمولة يشكلوا حكومة توافقية. الحقيقة احنا لسه يعني بنشوف الامر ده, ولكن احنا لنا يعني بنشوف الدول المحيطة والدول المجاورة بتعمل في هذه القصص ازاي. ما شفناش يعني يمكن احنا عندنا ثلاث انظمة موجودين في العالم كله يعني في النظام البرلمان وفي النظام الرئاسي وفي النظام المختلط. لازم الحكومة تبقى موجودة, لازم لها ظهير من الاغلبية علشان تسندها. حتى انت لو بصيت للقاعدة نفسها بتاعت مجلس الشعب هتلاقي ان الاغلبية قاعدة على يمين الرئيس والحكومة يعني في ظهرها على طول. الحكومة في البنج اللي قاعدة فيه في ظهرها على طول الاكثرية والاغلبية والمعارضة في المواجهة. ده يدل يعني حتى الجلسة نفسها تدل لازم ان الحكومة كلها ظهير من الاغلبية علشان لما تحب تمشي قانون او تحب تنفذ حاجة لازم تاخد الموقع من الغرفة. فالحقيقة احنا في اشكالية وما نعرفش الاشكالية دي اللي صدرها لنا. هل المجلس العسكري يعني بتعليمات منه للحكومة انها تحاول تفشل البرلمان اللي الناس انتخبته الاول برلمان يمكن ينتخب يعني بهذا الشكل ويخرج يعني البرلمان بغرفتي الشعب والشورى يخرج اكتر من 30 مليون ودي يعني عمرها ما حصلت في تاريخ مصر وانتخاب يعني حقيقي نزيه 100% ما فيش فيه حتى يعني اي غبش ولا اي شبهة. ورغم كده نشوف ان المجلس العسكري ونشوف الحكومة يعني على الشارع والشغل في الارض نتلاقي ان هو بقى اسوأ من النظام السابق. انا كنت نايف في 2005-2010 الا ان برضو كنا شايفين في الشارع الا بعض يعني بعض الانجازات البسيطة اللي كانت ملموسة. ولكن احنا في خلال 3-4 شهور كل يوم في مشكلة وكل يوم بتصدر لنا مشكلة لدرجة ان الواحد حتى بقى يعني يتكسف يتقابل مع الناس لان الناس ما عندهاش يعني تقدر تفرق بين السلطة التنفيذية وبين السلطة التشريعية. فعلشان كده احنا بنقول يعني ان شاء الله لو في حكومة شكلت يعني حكومة وفاق وطني او يعني ممكن تلبي في الفترة اللي جاية يعني طموحات الناس وان شاء الله الناس يعني نفسها تشوف يعني بعد الثورة اللي اصيلت فيها الدماء نفسها تشوف بعض الطموحات اللي تمنتها حتى وعلى لو حتى على سبيل الوعود وبعد كده تلمس الحاجات في الشارع واحدة واحدة يعني.
شكرا استاذ جمال شحاتة جزاك الله خيرا. بعض الاتصالات معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
تفضل.
ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بيك تفضل.
ازيك يا دكتور عاطف؟
يا اهلا بيك.
ارحب بحضرتك وبالسادة الضيوف يعني الاكارم. ربنا يجعل كل هذا في ميزان حسناتكم ان شاء الله.
تفضل.
ان شاء الله انا هتكلم في موضوع يعني يتصل بالفقرة الاولى من الميزان اللي حضراتكم كنتوا بتتكلموا فيها عن مؤسسة الازهر, ويعني هتكلم في نقاط سريعة ان شاء الله عبارة عن مقترحات او توصيات لبعض السلبيات ان شاء الله في الازهر. فيعني بحكم عملي في معاهد او في توجيه معاهد القراءات فارى انه بالنسبة لامتحانات النقل أن تكون مثلا المعاهد القراءات الموجودة في كل مركز يعمل لها تجمع واحد أو مركزين, لأن معاهد القراءات معلوم أن هي يعني بسيطة بالنسبة للمعاهد الأخرى. أما الشهادات فلا يزيد في كل محافظة عن ثلاث تجمعات في المحافظة. هذا بيخلينا يعني نسيطر على سير الامتحانات, لأن يا دكتور عاطف كما تعلم وحضراتكم جميعا ان الغش آفة خطيرة جدا وخاصة في الازهر, فانها تهدد العملية التعليمية للأسف الشديد. يعني بيتخرج الالاف من معاهد القراءات شبه اميين وفاقد الشيء لا يعطيه. فطبعا القرآن في غاية الأهمية للجميع وخاصة طالب الأزهري وعموما والقراءات بصفة خاصة. بالنسبة لمرحلة تخصص القراءات الطلبة يعني بيكونوا نادرين جدا، يعني قليل، يعني نلاقي في كل معهد قراءات يعني يعدوا على الأصابع. فأرى أنه يعني يكون مرحلة التخصص أن تكون الدراسة في المحافظات فقط لتوفير المدرسين لهذه النوعية من الطلاب. يعني مثلا في كل محافظة يكون معهد أو معهدين فيه مرحلة التخصص، أما باقي المراكز يكون فيه عالية وتجويد. طبعا بالنسبة لاختيار القيادات معهد القراءات، يعني أرى أنه يفضل أن يكون من المتخصصين، يعني من الحاصلين على مثلا كلية علوم القرآن، وأصبح يعني تخرج كثير من الخريجين، وأيضا الموجهين ومدير التعليم النوعي. يعني أرى أيضا بالنسبة لسن الطلبة، طالب القراءات يجب ألا يزيد سنه على 30 عام، لأن بعد كده بيبقى الاستيعاب ضعيف جدا. وطبعا يعني ممكن يعني يسمح بمعهد في كل محافظة لكبار السن الزائدين مثلا على 30 عام، بحيث نعطي الفرصة لكل فئات السنية أو العمر وكل الناس إن شاء الله. يعني وهذا ما أراه من خلال يعني عملي في معاهد القراءات، وفي بداية من تحفيظ القرآن ودراسة التجويد والقراءات إلى آخره.
شكرا شيخ شحاتة، جزاك الله خيرا. في اتصال تاني يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم دكتور عاطف.
فضلي.
أنا يعني بتصل وبقول أنا اللي كنت اتكلمت في البنت المعباية اللي سحلوها دي قبل كده.
فضلي.
أنا بتكلم وأقول للمسلمين، إذا كان اليهود قروا في ديننا وصدقوا ديننا على إن إحنا شجرة الغردق هتقول يا يهودي ورايا يا مسلم ورايا يهودي فاقتلوا، وهم صدقوا ديننا، فليه المسلمين مش عايزين يصدقوا المشروع الإسلامي وبيزرعوا شجرة الغردق؟ يعني إن هم مأمنين، يعني مصدقين ديننا وهم يهود وإحنا مسلمين، ومش عايزين الآية بتاعت سورة النساء وكان حقا علينا نصر المؤمنين، دي بشرى من الله سبحانه وتعالى. والآية الثانية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا،
النساء
يعني لازم نبقوا واثقين ان العلمانيين والليبراليين اللي بيتبعوا هم مسلمين بس بيتبعوا ناس كفرة، ناس عايزة تخرب البلد. فاحنا بنقول لهم لازم احنا نؤمن بالمشروع الاسلامي، ان هو ده اللي فيه النهضة وفيه رفعة مصر وفيه يعني ربنا هينصرنا بيه اكيد اكيد. فبقول لكل واحد مسلم بيشككوا في الاسلاميين، اتق الله واعرف ان النصر مع المشروع الاسلامي.
شكرا جزيلا. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا معك
الدكتور عاطف.
ايوه نعم.
انا بحيي اللي قاعدين مع حضرتك محمود شعبان.
ابعدي عن التلفزيون، الغي صوت التلفزيون.
والاستاذ نبيل الوحش، انا بتكلم على حكاية عادل امام.
اتفضلي.
لو بص امبارح قناة مبهدلين الاستاذ نبيه الوحش بهدله جامده، ويقولوا ده راجل فاضي بيعمل كده ليه ومش عارفه ايه، عالم زباله لا مؤاخذه، وممثلين ما يعرفوش اي حاجه في اي حاجه، وواحد كان بيتكلم عن ربنا بطريقه وحشه وبيتكلم بطريقه على ربنا عليه حاجات في المسرحيه وكده، بيقول على الاستاذ نبيه الوحش ده انسان فاضي، هو ايه اللي بيعمله ده؟ هو
مش عارفه ايه.
انا بصراحه دمي اتحرق امبارح.
قناه ايه؟
دمي اتحرق. لو سمحت ابني عايز يكلمك.
قناه ايه يا اختي؟
النيل للدراما.
قناه ايه في البكر؟
السلام عليكم.
انت يا بلطجي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور عاطف معايا؟
معاك اتفضل.
ولا حضرتك، انا بس عايز اسال سؤال، يعني احنا في دوله اسلاميه
ان شاء الله
ليه بيهاجموا الاسلام في كل
الافلام والمسلسلات ويطلعوا مثلا جلاليب البيضه القصيره واللحيه كذا وما بيهاجموش خالص اخواننا التانيين
النصارى.
بيجي نتكلم احنا يقول لك ابداع، هو الابداع بس ضد الاسلام
الشرب والخمره والحاجات دي.
وشكرا، السلام عليكم ورحمه الله.
شكرا جزيلا. اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤالين يا دكتور عاطف.
تفضلي.
دلوقتي لجنة الانتخابات ديت احنا مش مطمنين على الانتخابات واللجنة دي موجودة، دي أول حاجة. والحكومة دي كمان اللي هم سايبينها عشان تدور الانتخابات.
لا ان شاء الله إرادة الشعب هت
دي عايزة حد يقول لي. وبعدين حضرتك الوقت الدكتور اللي كتبني اللي هو الجنزوري بيقول له القرار بتاع تكت مجلس الشعب في الدرج بيهاجر الدكتور اللي كتبني. وبعدين حضرتك احنا مش عايزين الاسلاميين يتهددوا، لان يوم ما هم يفك مجلس الشعب اللي احنا اخترناه ما حدش هيقعد في البيت اصلا. انا عندي 50 سنة والله العظيم هننزل الشارع ولو الشارع ده مليار رطاب، لان دول احنا اللي مختارينهم. وبعدين القنوات الفضائية دي احنا مش احنا اصلا مش بنصدقها.
كويس.
عمالين طول النهار يقولوا الاسلاميين والسلفيين والاخوان، هم الاخوان دول سرقوا حاجة، عملوا حاجة، فسدوا البلد، سابوا اللي سرقوا وبهدلوا الدنيا ومسكين الاسلاميين ومسكين الاخوان. وانا انا بكلم دلوقتي، انا عايزاهم يبقوا جامدين واحنا وراهم. وبعدين حضرتك احنا مش اصلا عايزين الجنزوري ولا عايزين العسكر.
جزاك الله خيرا.
طيب شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا دكتور عاطف؟
يا اهلا بيك، مرحبا بيك، اتفضل.
انا عجبني ابتسامة الشيخ محمود، ابتسامة جميلة، ومعجب بالاستاذ الفاضل طبعا النبي الوحش، ربنا يخليه لينا. هو في الناحية الدينية الشيخ محمود طبعا الاستاذ الكبير، اما الاستاذ نبي الوحش استاذ القانون. هو طبعا جلسته مع قناة الفرعين زمان ومع البنت الحلوة اللي قاعد معاها دي واخد لبالك، انا شفتها زمان يعني، شفتها زمان وتعدل هو
اتعدل.
انا صعيدي زيه يعني.
لا ما تخافش، ده كانت فتح شهية بس.
تاب
ولكن انا هبشركم بشرة جميلة يعني.
تفضل.
النهاردة في صهاج كانت مصيرة اسلامية كبيرة جدا 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 جدا، على الرغم ان سوهاج بها فلول من الحزب الوطني لا يعد ولا يحصى.
صح.
ولكن النهارده الحمد لله رب العالمين كانت مصيره كبيره جدا جدا، شرحت صدور اهالي سوهاج بالكامل.
جزاك الله خيرا.
طيب شكرا جزيلا. في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
والله احنا هنتكلم بالنسبه للفقره الاولانيه بتاعه الدكتور عبد الله بركات.
اتفضل.
انا مدرس في الازهر وبنراقب وبنروح بعض اللجان، الطلبه بتعمل فينا عمال بالنسبه لموضوع الغش. ففي في في يوم من الايام، خلي بالك، من حوالي 3 سنين كنت في لجنه في تال بارود، وبنمسك من طالب ورقه عشان بيغش مني وبعدين ما رضاش يديها لي. فالمهم اني مسكت ورقه الاجابه وقال لي ايه، بيقول لي هات الورقه. فقلت له والله هات الورقه اللي انت بتغش منها الاول. قال لي والله لو جه شيخ الازهر نفسه ما هو خدت. وبنشوفوا بعض الرؤساء اللجان هم اللي بيتساهلوا في موضوع اللجان. فالموضوع دي خلي بالك بنبقوا رايحين اللجان وفي منتهى القلق والتعب بالنسبه لموضوع الغش دي. فعاوزين نوضع له حد بحيث يجي تعليمات من شيخ الازهر لجميع المعاهد على مستوى الجمهوريه، اي طالب يتجاوز الحدود يتخذ معاه القرارات الاشياء القانونيه بحيث ايه ما تضرش بالمدرس، لان المدرس ليس له اي حصانه في اي وقت. ممكن عيل طالب مثلا يجي معور نفسه ويروح يعمل تقرير طبي في المدرس والمدرس ايه هو اللي يبقى غلطان الاخر، رغم اللي احنا بنوفره لهم في اللجان يعني الراحة ما بعدها راح، بس بيبقوا بغشوا بالقوة بالعافية، لان برضو رئيس اللجنة لما بيجي ويجي يشوف الموقف قدامه بيبقى ايه مش ما بيبقاش قوي ولا في شجاعة، فتبص تلاقيه بيتساهل مع الطالب وبيجيبوا الغلط عند المدرس في النهاية.
طيب شكرا جزيلا.
كويس اللي ما رضيش يديك الورقة، لو عندنا في سواء كان فتح عليك مطوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
غش بالعافية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه.
اتفضلي.
السلام عليكم يا دكتور عاطف.
مرحبا بيك اتفضلي.
انا دلوقتي عايز اقول لحضرتك حاجة تبلغوها للناس المعتصمين. دلوقتي فين دور القرآن؟ يعني في انا اعرف واحد كان في كرب شديد جدا وما كانش قدامه غير القرآن، وبعدين كان حفظه بقى ما كانش كمان يعني معاه مصحف ولا حاجة ما يقدرش يحصل عليه، فلجأ لانه كان بيقرأ سورة البقرة 3 مرات في اليوم، ربنا فرج همه وفك كربه وربنا نجاه وحفظه. فياريت الناس المعتصمة دي بدل ما تقعد تتكلم تجيب مصاحف وتقرأ سورة البقرة على قد ما تقدر، عدد المرات كل يوم على قد ما تقدر، والله ربنا هيفك بيها كرب العالم دي.
طيب نصيحة طيبة وربنا يجعلنا جميعا من أهل القرآن. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بيك اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
يا مرحبا بيك اتفضل.
بحيي ضيوفك الكرام وانا بحب الدكتور محمود في الله.
من يتقبل احبك من يحبتني فيه ولا؟
الدكتور محمود بحبه في الله.
هو بحبك لو زحبتني فيه ولا يا حبيبي؟
حضرتك بس انا بقول للدكتور محمود يعني ان المجلس العسكري هو ليه ضد الشعب وليه هو ولاؤه لامريكا واسرائيل؟ وليه هو ضد الشعب؟ وليه هو ضد الشريعة، ضد شريعة ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني وبعدين اللجنة الأولى للانتخابات اللي هم طلعوا الشيخ حازم إسماعيل، حضرتك يعني طب هم برضه هيفرضوا علينا فيه من النظام القديم.
طيب اتصال تاني. السلام عليكم.
رد عليك. رد عليك حبيبي.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي.
لو سمحت انا بس عايزه اقول حاجه. الـ يعني لما المجلس العسكري قال للاخوان ماشي هيدخلوا الانتخابات وكده في الانتخابات البرلمانيه ودخلوا وكسبوا وعملوا اغلبيه، دي كانت اصلا من المجلس العسكري، هو كان عايزهم ان هم يدخلوا وفعلا دخلوا وكسبوا. لما جاء عند الرئيس واتعمد ان هو يشيل الشيخ حازم ويشيل خيرت الشاطر بحيث ما يديناش خيارات الا 3 بس وزنقنا في خانه اليك زي ما بيقولوا، هو ده تعمد من المجلس العسكري. دي اول حاجه. تاني حاجه، استاذنا بيه الوحش بيقول ان انا معايا المستندات ان اللجنه الانتخابيه دي يعني مزوره وكده، ليه المحامين الشرفاء في مصر ما يتحدوش ويرفعوا قضيه عن اللجنه الانتخابيه ويثبتوا ان هم مزورين او كده، وليه ما يطعنوش على نص الماده 28؟ تالت حاجه، انا عايزه بس استفتي الشيخ محمود شعبان في حاجه. انا عندي 18 سنه ونص ومنتقبه الحمد لله بقالي سنه، بس من 3 شهور تقريبا يعني جالي يعني مرض، يعني اكتشفت ان انا عندي مرض في القلب مولوده بيه، ارتخاء في الصمام المترالي. المرض ده يعني بيسبب ضيق تنفس وكده وممكن افقد الوعي. اخر مره فقدت الوعي فيها من شهر تقريبا في درس انا في ثالثه ثانوي، فبقالي 3 شهور بقاوح نفسي واقول يعني لا هفضل مستحمله ومبتديه النقاب يعني عشان ربنا ان شاء الله يكرمني. بس
النقاب بيضايق عمليه التنفس.
عليكم السلام
يا بنتي. النقاب بيعمل مشكله في عمليه التنفس.
بحاول بتعب.
النقاب.
ايوه.
لو
أيوة.
الطبيبة المسلمة الحاذقة او الطبيب المسلم الحاذق قال ان النقاب يضرك لا حرج عليك في تركه. لو الطبيبة المسلمة الدينة الحاذقة قالت ذلك.
او الطبيب.
أو الطبيب عند انعدامه.
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أستاذ مختار نوح، مرحبا بيك.
أهلا بيك يا فندم، أنا بسعادتك
حبيبي الغالي،
ربنا يكرمك.
أهلا بيك.
بالنسبة لانتخابات الرئاسة والقلق اللي موجود على الساحة منها، سواء من التزوير أو من عدم دستورية أو ما شابه ذلك، رأي حضرتك إيه؟
والله يا فندم احنا يعني قلنا قبل كده منذ عام وربع تقريبا ان المواد التي وضعت وتم الاستفتاء عليها كانت عباره عن 10 الغام توضع في طريق الانتقال الندى، والبعض لم يصدق هذا، والبعض وقف ضد هذا بغير علم، والبعض بحسن نيه. الان نحن ندفع فاتوره مساهمتنا في اولا في خطأنا، ثم مساهمتنا في تضليل الاخرين او مساهمه البعض منا في تضليل الاخرين حول المواد العشره والاستفتاء. وكانت نعم هي في حقيقتها لا، الا اننا كسوناها بثوب بني وبثوب يعني براق حتى يتم تمريرها رغم انف صحيح من الفكر القانوني. الان نحن نستعد لترشيح المسار. البعض اعتذر عن هذا الخطأ، والبعض الآخر ما زال يركب الكذب ويحاول السير في طريق جمع الغنائم، مع أن الغنائم كلها قد خطفت وانتهى الأمر بصالح مجلس العسكري. يبقى الأمل عندنا في أن نحتفظ جميعا بالثورة وبروح الثورة في الحفاظ على الانتخابات الرئاسية. الانتخابات الرئاسية لا يقف أمامها عقبة، إلا أن البعض ينتظر أن يضع أمامها العقبات، لكن نحن مصرون على أن تتم الانتخابات الرئاسية، لأن الرئيس المدني الذي سيأتي هو الذي سيضع سيعيد بناء مصر مرة أخرى بعد هذا الانهيار الدستوري الذي صنعته المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأجهزة أيضا والبرلمان والجمعية التأسيسية وغير ذلك. كل هؤلاء شاركوا بهذا الانهيار. أما موضوع الأستاذ الفريق أحمد شفيق، فأنا أعتقد أن هذا النص الدستوري كغيره من النصوص غير الدستوري فعلا، وهو نص مطعون عليه لأنه فصل بيد مرتعشة، أرادوا أن يلفوا الحبل حول بعض الأشخاص وأرادوا أن ينقذوا من بعدهم آلاف من الآثمين والذين أخطأوا في حق هذا الشعب. وهذا القانون يسمى قانون تفصيلي، مثلما كان يفعل حسني مبارك تماما يفصل القوانين على من يصدر. لذلك فأنا أقول أن هذا القانون فعلا غير دستوري، لأنه فصل بيد مرتعشة وأراد أن يجامل هذا ويستبعد ذاك، فاستبعد كمال الجندوري وفايزة بن نجا وبقية الوزراء، واستبعد حتى عصام شرف، وجاء ليقصد أو ليستهدف فقط عمر سليمان وأحمد شفيق. وهذا كلام أعتقد أنه هو كلام مرتعش مثل هذه المرتعشة التي قامت بصياغة هذا القانون. الصحيح أنك بتعمل نص عام مجرد يشمل من يشمل، يشمل وزير الدفاع، يشمل رئيس مجلس الأعلى للقوات المسلحة، يشمل عمرو موسى، يشمل كمال الجنزوري، ما دمت أردت أن تستبعد أكون قويا واضح. هذا النص فعلا للدكتوري، والدكتور شفيق مع رفضي له ولوجوده، لكن أنا بقول هذا حقه لئلا نصدق عليه قانون تفصيل لشخصه، فأن هذا القانون فعلا للدكتوري والعيب فينا ليس قانون.
شكرا شكرا أستاذ مختار،
عفوا يا
فندم، جزاك الله خيرا.
سر ايه؟
كنت مترشح انا هو نقابة المحامين نقباء، وفضلت مختار نوح عني لانه اكفأ منه. وبعدين
جزاك الله خيرا. نشوف فيديو ونرجع لضيوفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي
صراطي. ولكن اللي بشوفه ترصد غريب جدا، ليه انا مش عارف. طبعا بيظهر بقى في فيما ظهر في القرارات القوانين الغريبه اللي ظهرت في الاخر دي وبتاع، الناس قايمه تهني نفسيها، تهني نفسيها عليه.
زعلان من قانون الفلول؟
زعلان، عيب في حقنا، عيب في حق جمهوريه مصر العربيه، عيب في حق جمهوريه مصر العربيه وهم اغلبيه في البرلمان النهارده ان يصدر مثل هذا القانون الموجودين.
لكنهم يرون ان الثوره لها متطلبات.
اني متطلبات أي متطلبات؟
أي من رموز النظام السابق لا يجب أن يكون على
كلام خاطئ، كلام خاطئ وليس له أساس. الإنسان بيتحمل مسؤولية تصرفه. اللي خدم منهم مصر زي أحمد شفيق ما خدم يكلمني على مدى عمري باليوم باليوم ونشوف المهام اللي تولناها، شوف المهام. وأنا بس بالمناسبة عايز أقول للأخ حمزاوي اللي أنا كنت جايبه يجي يشتغل معايا في الوزارة،
عمرو حمزاوي،
عايز أقول له
كان معاك في الوزارة،
عايز كنت عرضت عليه الوزارة، عايز أقول له إلزم حجمك، إلزم حجمك يا حمزاوي، أوعى تنسى نفسك وأنت بتكلم أحمد شفيق.
ازاي؟
اوعى تنسى نفسك.
عمرو حمزاوي له راي ولا
لا 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 ايوه خلينا نبص للخلفيه ونشوف خدمنا مصر قد ايه. انا الموضوع تراكمي، الموضوع ما جيش انا ثوره تحطيني فجاه في منصب انا اروح اطيح يمين وشمال. لابد كل واحد يحسب الموضوع بمعيار يعني متوازن ويشوف خلفيه اللي قدامه ايه، واللي قدامه ده عمل ايه وما عملش ايه، وهو عمل ايه
لكنه قدم
إيه؟
مشروعا مطلقا.
انا بتكلم ليه؟ مادام هو اشار الي بالاسم انا بشير. الاخ عصام سلطان اشار الي بالاسم اليوم،
نعم،
بقول له اهدى،
نعم،
اهدى اهدى، خليك هادي شويه، خليك هادي.
هو هادي، ايه المشكله؟ بيعبر عن رايه.
الاسلوب اللي بيتكلم بيه واللي بيشير بيه لاسم احمد شفيق غير مقبول، غير مقبول. وانا يعني انا لن اتنازل عن حق ليا في هذه الدولة الى غاية اخر يوم في حياتي، لان انا خدمت مصر كما لم واحد في اللي بيكلموا دول يعرف يعني ايه خدمة مصر. وقبل ما يكون هو قبل ما يظهر فوق سطح الارض كنت انا بخدم مصر، بخدم مصر خدمة مسجلة مش خدمة. وذاك انا شأني معروف وغير مقبول اطلاقا التخطي او التمادي. كل واحد يلزم حدوده، يلزم حجمه ويهدى كده ويهدى.
سيد فريق كله له رأيه، كله له رأيه.
أنا
والخلاف في رأيه
لا معلش قضية. معلش ما يشرش لأحمد شفيق ويشوته أبدا، له رأيه يلزم رأيه يقوله كرأي عام. ما تجيبش سيرة أحمد شفيق على لسانه أبدا، لأن أنا ممكن أوي كل رد عنيف جدا برضو نفس الحكاية. فأرجو أن احنا نكون في شيء من الاتزام في هذا الموضوع.
دكتور محمد شعبان تعليقك.
والله ارى ان العنفوانية واضحة عنده، الزم حدك، وده يعني بحمد ربنا ان الصورة ظهرت كما هي الان، والمتتبع لهؤلاء الناس يعلم انهم يتوعدون الاسلاميين وان السجون والمعتقلات تفتح لنا.
ما جابش ده بيتكلم عن عمرو حمزة وما جابش
ولو جاب عصام سلطان، عصام سلطان ده برضو من الاسلاميين. الشاهد هؤلاء الناس سيفتحون لنا المعتقلات والسجون، بل السعيد فينا من سيجد مكانا في معتقل. فأنا أقول نراهن على الشعب المصري الدين بفطرته أنه سيخرج لينتخب حاكما إسلاميا يحكمنا بشرع الله، يعيد لنا سيرة السلف الذين نتمنى أن نسير على خطاهم. أنتوا شفتوا الصورة، بنتمنى من الله أن يكون الرد من الشعب في الصناديق، أن يعود إلينا حقنا المسلوب بأن نرى الإسلام حاكما لنا من خلال دستور إسلامي وحاكم مسلم إن شاء الله بإذن الله.
شكرا جزيلا. نشوف فيديو تاني ونعود لأستاذ نبيل الوحش.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي.
تضم 13 مرشحا
بشكل نهائي وبقرار لا يقبل الطعن، أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية في مصر القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات المقررة يومي 23 ومنهم رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق الذي سبق وأن استبعد من السباق الانتخابي وفقا لقانون العزل السياسي الذي صادق عليه المجلس العسكري الحاكم والذي يمنع كبار المسؤولين في النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. من المرشحين الواردة أسماؤهم في القائمة وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى الذي شغل منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية حتى العام الماضي، هذا بالإضافة إلى مرشحين إسلاميين هما محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وعبد المنعم أبو الفتوح العضو القيادي في الجماعة والذي أقالته لقوله أنه عازم على الترشح للمنصب في وقت كانت الجماعة تقول أنها لن تقدم مرشحا منها للمنصب. هذا وقد كان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعاد 10 مرشحين من أصل 23 قد أثار ارتباكا وشكوكا في العملية برمتها، خاصة وأن من بين المستبعدين عمر سليمان رئيس المخابرات بعهد مبارك وخيرة الشاطر أحد أعمدة حركة الإخوان المسلمين، بالإضافة لحازم صلاح أبو إسماعيل المحسوب على تيار السلفية. وكان هؤلاء المرشحين 3 ينظر إليهم على أنهم أكثر شخصيات محورية بالعملية الانتخابية. ويرى مراقبون أن استبعاد هؤلاء المرشحين من سباق الرئاسة قد خدم مرشحين آخرين، حيث يبرز الآن وبقوة المرشح ووزير الخارجية السابق عمرو موسى كأحد مرشحي التيار العلماني، بينما يعتبر كل من عبد المنعم أبو الفتوح الإصلاحي الإسلامي ومحمد مرسي الخيار المتبقي للإخوان. بإعلان اللجنة العليا للانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين ينطلق قطار الانتخابات الرئاسية في مصر، وعلى متنه 13 مرشحا لمنصب رئاسة الجمهورية، سيتسلم واحد منهم فقط في نهاية المطاف مقاليد حكم الجمهورية المصرية للأربع سنوات المقبلة. تبع
فتح الإنسان
أستاذ دبي.
ايه يا سيدي،
علق.
نعلق في فيديو هنا، نعلق عليهم، وفي خبر نسيتوه انتو بتاع اخونا علاء الاسواني اللي بيقول لك الفن هيقيد مصر. طبعا انا مش مستغرب من كلام علاء الاسواني، لانه هو عايز فن العري والدعارة والجنس، وعايز مصر تنطلق وتبقى زي احد البلاد العربية اللي جنبينا اللي عملت سياحة الدعارة، وعايز مصر ترجع لسياحة الدعارة تاني زي ما كانت في عهد المخلوع، لأنه لا يعقل أن يكون في بلد إسلامية أنه فيها قانون اسمه مكافحة البغاء رقم 10 لسنة 61 بيبيح الخليل والخليلة، ولا يعقل في مصر أنه يكون فيها الأزهر منارة الإسلام، ويكون فيها مادة 273 في قانون العقوبات تبيح المقصة في الزنا، ويقول لك إذا فاجأ الزوج زوجته وهي تزني في منزل الزوجية لا يحق له إقامة الدعوة عليها.
إذا خلينا في الفن، خلينا في الفن،
فهو في الفن، فهو في الفن، ولده في إيه؟ قانون الرقابة على المصنفات الفنية هو الآخر لابد وأن ينسف، لأنه يتعارض مع التوجه الإسلامي، ويتعارض مع لأن هم مبررهم الوحيد بيقول لك إذا كان عادل إمام أخطأ في حق التيار الإسلامي، او كان اخطا في او اصدر الدين الاسلامي، فقد اجازت الرقابه الاداريه الرقابه على المصنفات الفنيه هذا العمل. لا، انا بقول الرقابه على المصنفات الفنيه هي اصلا وباء، بدليل انه في فيلم دكان شحاته بتاعت اختنا هيفاء وهبي، على ابو شادي قال في 3 مشاهد لازم يتحذفوا وهذا الفيلم لا يعرض على جثتي. المشهد الاولاني في ظل شيخ الازهر والدكتور زقزوق والمفتي الحالي طلعوا المصلين من سيدنا الحسين، وتعامل مشهد ساخن مع هيفاء وهبي وعمرو سعد جوه في صلاه العصر جوه المسجد،
جوه المسجد واحد راجل وست جوه المسجد،
ايوه، وتعامل مشهد جوه المسجد في ظل شيخ الازهر وفي ظل المفتي الموجود اللي كان عاده في عصابة التكفير والهجرة
في ساحة المسجد، ولا
ساحة المسجد جوه في الصلاة،
واحد وست جوه المسجد مشهد ساخن،
نبي طلع المصلين ده معروفة
بالراحة، والناس فين
في المشهد الثاني اللي ثبت فيه. يا عم مش هرد عليك، لا ارجع للفيلم بتاع المذاكرة،
انا ما بتفرجش انا على
كلام، لا ترجع للفيلم عشان
تربع هنا في بالراحة بس، الله يهديك. الناس فين في المشهد؟
الناس كانت بتصلي العصر، طلعوهم عشان يدخلوا المسجد عشان يعملوا مشهد.
المشهد ده داخل الفيلم؟
داخل الفيلم.
الناس فين في داخل الفيلم؟ في ناس في الجامعة ولا مفيش؟
مفيش، طلعوا بره خلاص. ادي واحد. 2، هيفاء وهبي لعنت الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك وشافعي، ولعنتهم قالت ايه على ابو حنيفة على شافعي على مالك على خلاص، مفيش واحد فيهم اتنحرر. الاشاوس بتوعنا اللي ربنا بنانا بيهم، اللي المفتي اللي حلل لجمال مبارك وعلاء مبارك وامه شجره الدر وابوه ان كنت هتخش الجنه بسبب علاء مبارك، بامرت ايه؟ بسبب محمد علاء مبارك، بامرت ايه؟
المفتي اللي اباح الصلاة بالمايوه بعمارة ايه؟ اللي المفتي اللي اباح الصلاة ببدلة الرأس
اهو يعني ايه
اهي اهي يعني لو قاعد لابسه بدلة الرأس في البيت تصلي
البليه
اهو البليه رأس البليه
طب قول البليه عشان تبقى
ما هي
امين امين عشان
حق الزوجة ده 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 تنكد علينا في الزوجات كمان يقول لك الزوجة جوزها يدفع لها اجر كوبايه شاي بتقدم هذا مفتي ايه ده
ده ده شرع بقى ده
يا عم يرحمنا خليه شرعه يرحمنا ويروح ما علينا كل الوباء اللي حصل في الفن وكل الاسر التقويض للاسر المصريه وتقويض المجتمع حصل في عهد المفتي وعهد الشيخ ناصر وعهد زعزوع ده زعزوع اللي جابه
طيب
قال له يا مولانا تعالى
بعد دقيقه
بس ثواني قال يا مولانا تعالى هو كان عضو في التكفير والهجره وكان منتصر اتهام منتصر اخونا بيستضيف في القناه الثانيه وصفوت الشريف قال انت اتجننت ده عضو في التكفير والهجره المفتي ده ايه اللي بيخليك تستضيفه وبعدين راح زعزوع ايوه يا بيه ايوه يا اهو يا بيه اهو يا بيه
كان صوفي يا شيخ
لا لا والله لا ينفع تايواني حتى
يهديك
يهديك انت
طب خلاص بس
انتوا بتخافوا بقى خلاص بتخافوا
هو صوفي ازاي بتكفير وهجر
اهو انا جبت حاجه من عندي هذا اخونا تهامه منتصر بيعترف في جريده المصريين النهارده في مقال بيقول انا كنت بستضيفه في القناه الثانيه وجه صفوت الشريف قال لي ما انت اتجننت تعالى جمعه اهو 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 فين
اهو
عدو في التكفير وفي اهو اهو يا اخويا اهو اهو وسهره كان عدو في التكفير والهجره اكثر مره في القناه الثانيه ايام ما كان مغمور سهر المفتي كان في التنظيم والتكفير والهجره وكان افندي وكان بيعتني مشيخة الازهر وتمحك في زي الازهر وكان بيلبس لبس زي الملال الشيعية لدرجة انه زعزوع نبهه قال له انت ما تسكت بقى عشان تلحق تاخد لك كرسي في المناصب
ده صير
وجابه مخصوص خلاص عشان يضرب بيه الطيب هو زعزوع اللي جابه وقدمه نكاية في احمد الطيب في عضو امانة السياسات خلاص وادي المايوه وادي جواز بالبدلة الرأس وادي كل اهو منح لأسرة مبارك دخولهم جميعا الجنة بسبب وفاة محمد علاء مبارك وكان يغازل سوزان مبارك ببعض الفتاوى لصالح المجلس القومي للمرأة طمعا في الوصول الى مشيخة الازهر ما بنجيبش حاجات من عندنا خلاص
طب اذا اذا ما نقعدش نخبط على الفاضي يا دكتور محمود هو الراجل قال لهم اذا واحد مات له ابن وابن الابن ابن واحتسب وصبر ب
لا هو النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من صبر على وفاة ولدي ما فيش فيها نص في الجنة
طيب ولدي كمل
النص في الولد ان صبر
اه
ان صبر على الوفاة
ما فيش في البيت وكده بقى
اسمع بس اسمع
ما فيش ان صبر على الوفاة الحديث في صحيح مسلم ادعو الله لي ورسول الله قال قالت لقد دفنت ثلاثة قبل قال لقد احتضرت من النار بحضار شديد في نصوص كثيرة في الصحيح ان من صبر على وفاة ولده او ابنته ان شاء الله تاخذ بيده او ياخذ بيده الى الجنه يوم القيامه
طب انت والكتب والعلماء قالوا لنا الولد
لا ما
زي ما بيقولوا وان نزل الولد ينفع تتقال على ابن الابن وابن ابن الابن
لا مش في الجنه ده في الورث
طيب خلاص على الاقل يبقى علاء ضامن
ماشي علاء وخديجه
يعني انت شفت
علاء وخديجه انما مش حسن مبارك
انا معلوماتي الولد الابن يعني بتعني لان انت حفيدك انت تشعر انه علاقتك العاطفيه بيه مش
مش عايزين نقف عند الموضوع ده عشان نكلمكم في الفن شويه خلاص فانا عايز
زائد ان في بعض الفقهاء دكتور محمود فيما اعلم قالوا ان المراه للفراش مش للخدمه يعني ده فضل يعني في بعض اللي قالوا انه
شوف يا استاذنا
اتفضل
انا مفتي وخاطب مصر اتكلم بما افتي به بما ينوط الناس به حياتهم مش ما اجيبش اراء شاذة وما اجيبش اراء
متحدث
السلم واتكلم بيه
خلاص ماشي
انما اللي هيتكلم في كده فين اقرا سيره ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم اقرا سيره فاطمه مع سيدنا علي في عملها في بيته اقرا سيره اسماء مع الزبير والحديث في الصحيحين عملها وخدمتها له ولارضه ولفرسه ولجمله
يعني ابدا انا اقصد بس عشان يعني يمكن لعله
يعني اراء بذلك
انه المراه فضل منها ان هي تخدم زوجها
مثل هذا ممكن نكمل
عشان بس اقول لك علاء الاسواني انا مش في دماغي، لانه لو فكرنا في خمس دقايق يوقف علينا بالخساره. انا اللي في دماغي ان المفروض يتحاكموا قبل علاء الاسواني في الكلام ده المسؤولين الازهريين والمشايخ واللي كانوا يتولوا مناصب. ليه ليه ليه؟ لانه لما يجي انا ما شفتش واحد فيهم اتصدق. اما يجي الله يرحمه انا بتاع ده اللي بيعمل مسلسلات اسامه عنده العكاشه يقول انه عمرو بن العاص احقر شخصيه في التاريخ، ولا حد جاب سيره حاجه كانه ما سمعوش. طرش خلاص.
انا في ايه
وقدمت بلاغ؟
انا في ايه
يبقى انا عمرو اديب على الهوا؟
لا وجات في الجرايد
وعملت في الجرايد وانا عملت انا بلاغ واتحفظ. اما يجي
حفظ ليه؟
لان انا ابن الداده.
لا مش ذو صفه قالوا.
طب انا سيبك من صفه ده الدواعي الدعاوي اللي هي بتاخد عدم قبول الدعاوي غير صفه. تفتش في القانون انا قاعد.
حاضر يا جدع.
خلاص افتي في الدين انا ما
بتدعاوي. كانوا بيقولوا الحزبه لما
يا ابني اسكت انا اجيب لك الحزبه دلوقتي حالا. اسكت اهدى الله يخليك.
حاضر يا جوز عمتي.
خلاص؟ ما حدش جاب سيره. اما جات نوال السعداوي قالت لك الحج والطواف حول الكعبه وثنيه وانا جايبها لك اهي. ما فيش حد اتصدى غير الدكتور المحترم نصر فريد واصل. خلاص؟
طب غطي.
لا ما غطيش. اهي. لو اصرت على اقوالهم فهي كافره، فقد مفاجاه استمعت لحديثها المسجل باذني. هو الوحيد اللي لا مفتي ولا معرفش ايه.
اهو.
خلاص؟ ده راجل محترم ما كانش في الافتة كمان. خلاص؟ لما جت الست المحترمه ناس الدغيدي قالت مصر ما فيهاش بنات، مصر اللي فيها كله نسوان. في فيلم مذكرات مراهقة وفي حديث طويل في اخبار الفن.
يعني قصدك ما فيهاش بكر ما فيهاش
بكرة. خلاص؟ تصدينا ليه؟ اقلنا دعوة، خدنا حكم بالجلد. قاضي كان راضع من لبن امه مظبوط. قال لي وان كنت انت مالكش علاقة بالقانون لكن انا كقاضي من حق الرجوع للمادة 2 من الدستور. التي تقرر ان الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع.
طيب.
وبالرجوع
لصوره
في الايه كذا والايه كذا تستحق جلدها 80 جلده وعدم سماع محافلها وصفها في الحكم الفاجره والفاسقه. وقال انت طلعتي لمصاف النجوم.
طيب.
كان عليك ان تنصحي ولا تفضحي لانه نساء مصر فضليات وبنات مصر محترمات وبهدلت. طيب. خلاص انا بكمل لك بس. لا استنى
رايح فين؟ الحلقه كلها
يا عم. انا خدت حلقه انا جيت جنبكم. انا بس بكملك على الفن. فيش عندنا كان حاجه اسمها فن.
طب ناخد اتصالات.
ناخد اتصالات ونكمل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
سلام.
مرحبا بحضرتك. اتفضل.
يا اهلا استاذنا ومرحبا بحضرتك.
مرحبا بيك. اتفضل.
منورين الشاشه والله.
الله يكرمك.
والله العظيم بس انا بارجو من اساتذتنا ومشايخنا الهدوء شويه الله يبارك فيكم عشان نقدر نستفيد منكم ونتعلم منكم الهدوء لان الحدة في النقاش دائما بتخرج المناقشة عن حدها يعني. احنا نتمنى كده الهدوء والروية في الاراء والمناقشة عشان نقدر نستفيد من حضراتكم.
حاضر.
ده امر. الامر الثاني طبعا فضيلة الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله سيدنا واستاذنا له باع طويل في الحديث عن قضايا المرأة. خدت بال حضرتك؟ فاحنا بنتمنى من قناة الحافظ ان هي تعرض هذه القضايا بال حضرتك اللي تعرض لها فضيلة الشيخ محمد الغزالي بإسهاب خدت بال حضرتك ويعني اوجد فيها الحلول الإسلامية لكل ما يتعلق للمرأة من قضايا. خدت بال حضرتك؟ نتمنى من قناة الحافظ ان يكون لها السبق في عرض احاديث فضيله الشيخ محمد الغزالي اتبال حضرتك والشيخ محمد الراوي برضو. بنتمنى عاوزين حاجات زي دي الله يبارك فيكم.
عينينا حاضر. شكرا جزيلا. في اتصال تاني يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الاستاذ
معاك.
ازي حضرتك يا دكتور عاطف؟
اهلا بيك. اتفضل.
الله يكرمك. تحياتي لحضرتك والضيوف اللي معاك.
ربنا يكرمك.
الله يكرمك محمد. بس تذكرت وانا بشاهد الحلقه قول سيدنا عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق يا رسول الله؟ قال نعم. وهم على الحق قال نعم. قال فلما
نحن
صراحة يعني أداء القنوات الإسلامية بالذات والرد عن
لما يقول نعم يعني معناه إن إحنا على الضرب.
طيب
ما أنت مش فاهم حاجة بتعمليها.
لأن القنوات العلمانية والليبرالية بتضع
المرشحين
الليبراليين العلمانيين في الخلفيات بتاعتها. وإحنا كقنوات إسلامية بدون النظر لأي مرشح إسلامي بعينه، لا نضع حتى هذه الصور، ولا يعجبني أداء حقيقة يعجبني أداء الأستاذ نبيل الوحشي والدكتور عبد الله بدر مع اختلافي في الأسلوب في ردهم القوي على هؤلاء الذين يعني يشنون هجمة شرسة على الإسلام الإسلاميين. معايا يا دكتور؟
معايا معاك أنا، اتفضل.
حضرتك معايا يا دكتور؟
سامعين أكمل يا
فالله يكرمك. بناجد القائمين على القنوات الفضائية الإسلامية يشد حلوهم شوية، ويعني لا يأخذهم في الله لومة لائم، يعرضوا الحق بوضوح ويعرضوا الباطل بوضوح دون مغارة. يعني
إن شاء الله بس.
طيب شكرا جزيلا، اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبعث لك التحية أنت وجميع ضيوف.
مرحبا شيخ بشير المحلاوي، إزي حضرتك؟
كيف حالك؟ ربنا يتقبل منكم جهدكم يا رب.
آمين إن شاء الله. تفضل.
يعني أنا يعني سمعت أنا تعليق الأستاذ أحمد شفيق، الفريق أحمد شفيق،
رضي الله عنه،
وكلامه الذي يدل على العنجهية الشديدة، وذكر أكثر من 6-7 مرات كلمة أنا. هؤلاء الناس، جميع هؤلاء الناس الذين تربوا في هذا العهد البائد لن يتغيروا، لن يتغيروا. والذي قال ذلك هو الله سبحانه وتعالى، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. القضية اللي احنا نتمنى ان تكون واضحة لأذان جميع الإخوة، سواء كانوا من الإخوان المسلمين او الطيارات السلفية بجميع فيالقها او في الجماعة الإسلامية، لابد أن ننتبه لأمر مهم جدا. هذا الأمر هم عايزين يخلونا ننزل الفيضان في الصحوة الإسلامية إلى مزالق ليست في الطريق الصحيح، حتى إذا استطاعوا أن يفعلوا فينا ذلك ستعود الكرة إلى ما كانت عليه قبل ذلك. الوقفة اللي حصلت بالأمس من الإعلاميين والممثلين بسبب عادل إمام، يعني عادل الإمام الذي شهر بالشيخ الشعراوي في أحد أفلامه، عادل الإمام الذي سخر من عمامة الأزهر وطلع شيخ الأزهر هو بيعبث بثيابه ويعبث بعمامته، عادل الإمام الذي سخر من جميع أصحاب اللحى والمنتقبات. والله أقسم لك يا دكتور إن أنا كنت في مرة في طريق وطفلة صغيرة مسك قطعة حلوى فسقطت من يديها، فأخذت تبكي، فطلعت منديله ومسحت قطعة الحلوى وأعطيتها لها، فنظرت في وجهي وقالت يا أمي إرهابي، خلاص أصبح كل صاحب لحية إرهابي، وأصبحت كل امرأة ترتدي النقاب متطرفة. هؤلاء الناس لابد أن يكون لنا معهم وقفة. النهاردة بعض الناس بيحاول يبث أفكار غريبة الشكل ان الجماعة اللي هم بيرشحوا الدكتور حازم ابو اسماعيل لن ينزلوا للتصويت في الانتخابات، وانا متيقن ان اللي بيبص هذه الاشياء ليس من الاسلاميين، هم عايزين يوحوا للناس ان الكتلة التصويتية كانت ضد الدكتور حازم خلاص دول هيقعدوا مش هيصوتوا، وده امر خطير جدا. احنا المشايخ وعلمائنا قالوا ان هم هيدوا الدكتور محمد مرسي، والله لو ان العلماء قالوا سنعطي اي انسان الذي ينبغي علينا جميعا ان ندعم هذا الرجل، اقرا التصريحات بتاع المرشحين التانيين اللي هم محتسبين على التيار الاسلامي، ووازن بين فكر الدكتور محمد مرسي في تصريحاته وفي النهضه التي اتى بها الشيخ البنا رحمه الله عليه، ونحن نوزن كلام العلماء ونعرف الحركات جيدا ونعرف ما فيها من اخطاء وما فيها من حسنات، ناخذ نهضة التي يقوم بها الإخوان المسلمين في مشروع الأمر الإسلام. أما قضية المفتي، أنا دكتور عاطف راجعت فتاوى دار الإفتاء في كثير من القضايا، وأنا مع الأستاذ نبيه الوحش في كل حرف قال، راجعت دار الإفتاء من سنة 50 او من سنة 40 لانهم عاملين سجل على الانترنت في فتاوى دار الافتاء. جميع الفتاوى التي صدرت من دار الافتاء تم تغييرها في كثير من القضايا. احنا كمتخصصين او طلبة علم في العلم الشرعي نسمع لمين؟ للشيخ عبد المجيد سليم؟ نسمع لمين؟ للشيخ حسنين مخلوف؟ نسمع لمين؟ للشيخ محمد بخيت؟ والدكتور محمود يعلم هذه الاسماء جيدا فهو من اهل العلم بارك الله فيه. ان نسمع للدكتور علي جمعة. اما قضية ان هو يطلع ان حسن مبارك في الجنة او زوجة حسن مبارك في الجنة، انما الموضوع الذي ينبغي ان يكون ان النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات الصحيحة لم يحد شخصا بعينه، مما يمت له ولد ويصبر عليه فهو في الجنة، لكن ان يقول فلان الفلاني في الجنة هذا تشخيص لا يليق في كتب العقيدة، لا نحكم لأحد من اهل القبلة بجنة او نار. لما هؤلاء الناس اللي بيصدروا هذه الفتاوى لهم فتاوى غريبة الشكل.
معاك يا مولانا.
معانا يا شيخ بشير ولا خلاص؟ في اتصال تاني. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بيك، اتفضل.
اهلا اهلا، ازيك يا دكتور عاطف؟
اتفضل.
سلام على ضيوفك.
الله يكرمك.
والله النهاردة الحمد لله رب العالمين، عايز اقول ان الاسلام بخير. من ساعة ونص بس كان فيه مؤتمر حاشد للحرية والعدالة بالفيوم، وكان فيه التفاف مالوش نظير بالنسبة لأبناء الفيوم يعني. فأنا من
الفيوم ولا دمياط
بطالب الإعلام الإسلامي يعني بدعم التيارات الإسلامية ودم مجابهة التيارات العلمانية. يعني مثلا النهاردة الجزاوي اللي هو أحمد الجزاوي ده أما راح السعودية واتقبض عليه، لقينا الطيارات العلمانية قامت وقعدت ولغاية الآن. وفين الدكتور عمر عبد الرحمن؟ الدكتور عمر ليه ما الطيارة يعني لا بيجزأ القضية ليه؟
الجزاوي قضيته ايه؟
هقول لك انا طيب. اللي عليه انا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور عصام دربالة، ازي حضرتك؟
مرحبا دكتور عبدالعزيز، تحياتي لحضرتك وللضيوف الكرام.
سعداء بك، ربنا يكرمك. ها طمنا، قربنا نتحد خلف مرشح واحد ولا لسه الصفوف
ممكن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالتأكيد هذه أمنية كبيرة لكل العاملين في الحصن الإسلامي ولكل المواطنين في داخل مصر أن تتوحد القوى الإسلامية خلف مرشح واحد لمواجهة خطر الفلول الذين نوقن بأن الله سبحانه وتعالى سيلهم الشعب المصري بأن سيعزلهم كما عزلهم في انتخابات مجلس الشعب. بالنسبة لمسألة التوافق، الآن نسعى في الجماعة الإسلامية للتواصل مع الحركات الإسلامية الأخرى كالدعوة السلفية ومع مجلس شورى العلماء لكي نستطيع أن نحدد أحد المرشحين الذين يمكن أن يتم دعمهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة ويكون معبرا عن المشروع الإسلامي الوطني الذي يلبي أشواق الشعب المصري لنهضة قادمة مؤسسة على أساس من هويته وهوية الإسلام. وما زالت المشاورات حتى هذه اللحظة قائمة، وكما تعلمون أننا عقدنا جمعية عمومية في داخل الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، وانتهى القرار فيها إلى تكليف مجلس شورى الجماعة الإسلامية والهيئة العليا للحزب بأن تسعى لإحداث التوافق حول مرشح إسلامي واحد. فإن لم يحدث التوافق فعند ذلك سيتم الاختيار ما بين أحد المرشحين الإسلاميين، وتم التصويت بالفعل في هذا الصدد، وكان نصيب الدكتور عبد المنعم فتوح 44%، بينما كان نصيب الدكتور محمد مرسي 25%. ونظرا لأن لم يحصل أي منهما في تلك الجمعية العمومية على نسبة 50% زائد واحد، فهناك عملية إعادة تصويت سيتم إجراؤها يوم الأحد إن شاء الله ما بين المرشحين لكي نواجه الحالة التي نسأل الله سبحانه وتعالى ألا تحدث حالة عدم التوافق على مرشح إسلامي واحد، عن ذلك سنتجه إلى تأييد أحد المرشحين الاثنين.
كان في موعد علمنا به انه
غدا السبت مساء اذا كان في شبه اتفاق هتعلنوا رايكم غدا.
نعم يعني هو في تواصل بيننا وبين اخواننا في الدعوه السلفيه وفي حزب النور، ولديهم بالغد جمعيه عموميه سيحسمون الامر فيها باذن الله، ولدينا تنسيق في هذه المساله، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا جميعا الرشد في هذا الامر.
ربنا يوفقكم دكتور عصام، ننتظر اتصال منكم مساء غد ان شاء الله،
إن شاء الله.
وربنا يهديكم للافضل وما لما يرضيه ان شاء الله. في اتصال ثاني يا شباب؟ طيب ناخد فيديو.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي.
بقول لحضرتك
يعني بس عشان المشاهد كمان يعني بس لا نقول ملخصة اللي هي بتقول ايه، يعني
هي بتقول لا دي هي اصلا لا تختصر دي كلها دي
اتفضل ممكن دي اتفضل
يعاقب بالحبس المدة 98 واو عقوبات مدة لا تقل عن 6 أشهر. 6 أشهر ده الحد الأدنى الحكم
3 شهور.
3 شهور يعني يعني لا يتفق وصراحة النص ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن. كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية. هذا هو النص
اللي استندت اليه المحكمه في الحكم بحبس عادل امام 3 شهور.
تمام، وده اللي اورده المدعي بالحق المدني المحامي الاستاذ المحامي المدعي بالحق المدني في صحيفه الدعوه، نقلت عنه وطبقت الماده حيث لا تنطبق. ما علاقه الاستقلال؟ ما علاقه الاستقلال؟ ثم الاساءه إلى الدين، هم يقولون إنه أساء إلى الدين الإسلامي الحنيف بإيه؟ حارب الإرهاب، كن يؤدي، هو مؤدي مش مؤلف، مش مؤلف ولا يحاسب. ثم هو مر العمل مر على وزارة الثقافة
والرقابة
ورخص يطبق القانون 430 سنة 55 رخص بها، يبقى متفق مع الآداب العامة، متوازي مع النظام العام ومصالح الدولة العليا زي ما بيقول القانون.
أيوة.
قانون المصنفات الفنية أدى وأدى إيه من عشرات السنين، يعني تحصن حتى لو كان قد قارف ذنبا جنحة تسقط ب3 سنوات. 3 سنوات من تاريخ أول عرض للشريط السينمائي أو المسرحية. طبعا هذا القول فيه إساءة ما بعدها من إساءة
عدم حرية الإبداع.
لو سمعت
حرية
أرد عليك
ارد عليك
كلامي هذا
ارد عليك
انا مبدع. اتفضل اتفضل يا فندم بس قدامك دقيقه لان الوقت اتفضل
لا تحجر على
حريه. معلش استاذ
حسام حريه.
ايوه
حريه
ده انا مبدع. انا لما اتكلم دلوقتي
انت مبدع.
طيب
دافع عن الابداع يا سيدي.
انا بدافع عنه اهو.
انت بتدافع. دي اهانات.
لا لا هذه ليست
اهانات متتابعة.
لا ليست
في كل قناة. دي قناة تانية
اولا لا
تؤديني اهانة
يعني حضرتك.
انا
لا تؤديني
اهانة.
دكتور سيد دكتور سيد
عفوا
هو هددني قبل الهواء
عفوا
على حركة الانترفيو والان يعيدها مرة اخرى.
أنا لا
وانا اقول لا تفعل ما تشاء يا
استاذ دبيب. القناة بالعكس
لا تهدد
يعني احنا القناة لا لا
ثاني مرة يعملها.
مش انت مش انت انت بتديرها بحنكه وبتديرها
يعني حاجه بتقول
بتديرها بحنكه
دي تاني قضيه
يعني. لا
قلت لا 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 هو هدد برضه قبل الهواء.
ابدا
انت هددت قبل الهواء.
انا بقول للسيد الدكتور
هذا من العزيز
ولطيف وكل حاجه ومثقف الا انه تجاوز حدود النقد المباح
كما تجاوزه في افلام
القانون.
قارن ما قلته بما كان هو عادل امام يفعله بنا وشوف ما الذي
ده. هناك خصومة حادة مشتعلة ملتهبة بين السيد الدكتور
حسام البخاري المبدع
والذي يسمي نفسه مبدعا والفنان دفلت من فلتات هذا الجيل الشاب عادل امام. عادل إمام لن يتكرر له مثيل.
الحافظ تحلق بكم في فضاء الشبكة العنكبوتية عبر موقعها الرسمي في ثوبه الجديد www.الحافظ.tv. تابعوا آخر أخبار الحافظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر. شاهدوا البث المباشر من خلال موقع يوستريم. والآن يمكنكم تحميل ومشاهدة ما فاتكم من برامجنا عبر صفحتنا على يوتيوب. الحافظ على الانترنت تختصر الزمان والمكان. الحافظ دوت تي في رؤية عصرية للقنوات الإسلامية.
القرآن حياتي يهديني لصراطي هو يصحب يرهقني طول اليوم ضد العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخد بعض الرسائل ثم نعود لضيوفنا الكرام. تساؤل بيقول هل يوجد ربط بين رفع العلم الإسرائيلي على الحرم الإبراهيمي وزيارة المفتي للقدس؟ حد بيقول الأستاذ الوحش اللجنة قضائية وليست إدارية. راجع المادة 48 يا أستاذ الوحش. 28 لجنة قضائية وليست إدارية.
المادة 21 اللي بتقول لا يجوز تحسين أي قرار إداري يبقى بتنقض نفسها بقى.
طيب
والإعلان الدستور بينقض نفسه بقى.
عموما إخواننا جايب موضح لنا القضية قضية نزاهة الانتخابات، والسؤال هل سيتحد الإسلاميون خلف مرشح واحد للرئاسة نعم أم لا. عندنا برضو عمرو بيقول شفيق بيتكلم بعنجهية وبيهدد وهو لسه برا الحكم، امال لو مسك هيعمل فينا ايه؟ عار ان لم يتحد الاسلاميون على مرشح واحد. العلمانيون قالوا الدستور اولا وراجعين تاني، يقولوا مش عايزين دستور تحت حكم العسكر. الاستاذ نبيه بيسألك ازاي نخش في حزب الله السني. عباس رجب صدقك مش عارف ان انت بتهزر.
هزر ايه ده حزب ماشي زي.
يا ريت. محمد مهدي بيسأل عن نتيجة اجتماع مجلس شورى العلماء، اظن هيبقى في اجتماع تاني قريبا، يعني رفعوا الاجتماع وقالوا انه هيجتمعوا تاني معرفش يوم الثلاث ولا ايه، لكن لسه يعني متواصلين ومنتظرين. شريف رضوان بيؤيد الدكتور عبد المنعم واحنا بنرحب بكل الاصوات. سعاد طايع من السويس بتقول يا رب ان ربنا يرزقنا برئيس يتقي الله فينا. الحاجة سعاد
امين.
طبعا المؤيدين للدكتور مرسي بالعشرات يعني اسمائهم كثير. دي تقريبا اهم الرسائل. نعود للاستاذ.
انا ربع دقيقه
علي وهرجع
ربع دقيقه بس.
ما فيش عندك ربع
انت ما تعرفش. لا ده عشان البنت اللي علقت وقالت شتمت على قناه النيل.
طيب طب ما عادي ما دام معتاد يعني مش اول مره.
انا فخور ان شتمت على قناه النيل للدراما لانه ده التلفزيون المصري اللي كنت ممنوع بيه منه ايام انس الفي اللي حصل على دبلوم صناعة قسم الضاع.
انت لما فتحوا لك عشان تشتم.
ما انا اكمل لك اهو. وكنت ايام صاب العلمه ممنوع برضه. وانا فخور ان انا اشتم على قناه النيل للدراما من انصاف الموهوبين ودخلاء الفن، لان انا وهبت نفسي للدفاع عن الثوابت الدينيه والثوابت الوطنيه واتصدت لكثير منه. عايز اقول حاجه بس. اخونا احمد الجزاوي اللي عاملين عليه هيصه ده، لو مع احترامي ليه كزميل، لولا انه هو من تبع بوتيكات حقوق الانسان ما كانش حد عمل عليه هيصه ولا كانش حد سمع سيرته ولا حد كان جاب سيرته، لانه هناك محتجزين كثر في جميع الدول العربيه حتى في الكيان السنوني في مصريين كتير ما حدش جاب سيرته. اما عن موضوع العزل السياسي ففي ثلاث علامات عليه، انه هو استثنى فئات معينه وده جعله محل شك زي ما قال اخونا مختار نوح. موضوع المستبعدين، وانا كراجل قانون، هناك مستبعدين قانونيا وهناك مستبعدين ظلم سياسيا. مش عايزين نجيب سيرتهم لانه الماده 537 لما اتكلمت في قانون الاجراءات على موضوع رد الاعتبار قالت ان يكون الشخص مقضى عقوبه الحبس، ان يكون سقطت بمضي المده، ان يكون نفذ العقوبه تنفيذا كاملا، وبعدين يرد الاعتبار بعد 6 سنين في الجنايات وثلاث سنين في الجنح. فنستبعده استبعاد قانون ما فيهاش اي مشكله. مش عايزين زي عمنا لبيب معوض اللي بيتكلم على عادل امام ويقول فلتت زمانه. بقول له يا عم لبيب خليك انت في حالك، وانت معروف تاريخك انك انت بتدافع عن قضايا الاداب والعاهرات بدءا من ميم شكيب وانتهاء بعيد رياض. ما شفنالكش قضيه في المحكمه قضيه زي الناس خالص ولا قضيه وطنيه خالص. السؤال اللي بتسالوه النزاهه الانتخابات
طب احنا انت قلت لي 20 ثانية قلت لك مش هتوافق.
خلاص خلصت انا.
خلص لسه
انا بشك في رجاء الانتخابات.
لسه هنرجع.
طالما اللجنة دي موجودة والخمس دول موجودين فيها.
احترم دور زملائك.
حاضر وبشك في توحيد الصف الاسلامي.
هنرجع لك
بس شكرا.
استاذ علي اتفضل اسفين لل
انا اسف
لهذا الاقصاء الذي يتم عليك انت والاخ جمال من الاستاذ نبيل.
هو النهارده زايد شويه مش اقصاء بس
هو اقصاء هو
نفس حاجه جمال اقصاء
اتفضل اتفرج على الحلقه احسن انك في البيت على الواحد بسريع كده.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بس ده في بالنسبه للاتصالات ده احنا رجعنا شويه. كان في اخونا الشيخ شحاته كان بيقول ان المتقدمين لمعهد القراءات يكون الحد الاقصى 30 سنه يعني. فبقول له فضيله الشيخ اسمح لي اختلف مع حضرتك في القيد دوت, لان احنا في كثير من العلماء الافاضل ممكن يكونوا دخلوا في مجال العلم وحفظ القران من بعد هذا السن, ومنهم علماء بارزون واجادوا كثيرا وكثيرا يعني. دي جزئية. الجزئية الثانية بالنسبة للفيديو بتاع الفريق أحمد شفيق, يعني كل اللي أقوله سبحان الله يعني. فعلا التعليق في رسالة, إذا كنت أنت برا الحكم وبتتكلم بالشكل ده لما تبقى في الحكم إيه يعني ايه اللي هيحصل. طبعا الكلام فيه الكثير والكثير من السلف بغض النظر عن اتفاقي او اختلافي مع الدكتور عمرو حمزاوي فيما يعني في افكارنا, ولكن لا ينبغي لاحد ان يقابل الخلاف في الراي بهذه الطريقه ابدا. كلمه الزم حجمك وما الى ذلك ما يصحش ان احنا نقابل الخلاف في الراي بهذا الاسلوب ابدا يعني. يعني يمكن بتحضرني وقعه كانت في مشكله عند احد الشركات واستغاثوا بالشرطه العسكريه, وقابلت انا عميد من عمداء الشرطه العسكريه وكان راجل وطني ومخلص وكان واضح جدا, وكان في تعسف من احد المستثمرين. اول كلمه جت على لسانه يعني ايه, طب ما احنا ممكن نصدر له امر اعتقال. يعني بقول ان فعلا العسكريين كما ورد في القران الكريم المفروض يقولوا نحن اولو قوه واولو باس شديد والامر اليك, هكذا يقول العسكري للسياسي. لابد ان يكون العسكري هو الذراع الفاعل للدولة, هو الدرع الذي يحمي الدولة, ولكن لا ينبغي له أبدا أن يكون حاكما للدولة, لأن طبعا أسلوب القوة واللجوء للقوة طبعا هو مطلوب في مهنتهم العسكرية, ولكن غير مطلوب أبدا في الحكم. أخيرا بالنسبة لموضوع الفيديو الخاص بالفنان عادل إمام, يعني انا ليه رأي هيختلف شوية عن الطرح اللي بيتقال. انا بقول يا جماعة ان الظلام ما فيش حاجة اسمها ظلام, ولكن في حاجة اسمها اشاعة وضوء بيغيب ينتج عنه الظلام. الظلم في حاجة اسمها عدل لما بتغيب ينتج عنه الظلم. فاحنا ايه رأيكم فيما يسمى بالعزل الشعبي للفنانين الخارجين عن الأصول؟ يعني ما هذا بالوقت الملائم أبدا لخوض معارك كلامية ومعارك قضائية ضد الفنانين أو الأعمال الفنية؟ ده مش وقته أبدا, ولكن احنا عندنا قضايا أهم من كده بكتير. وأنا بعتقد ان احنا لما بنركز إعلاميا ونذكر بعض الاعمال, يعني في كثير من الاعمال انا شخصيا لم التفت اليها وكثير من الناس ما كانتش بالهم منها, ولكن ممكن نكون احنا بنعيدها تاني في ذهن المشاهد وبنحط عليها العدسه وبنكبرها. فبقول يا جماعه ان شاء الله لما ربنا ياذن ببناء مؤسسات الدوله وانتشار القيم الايجابيه تلقائيا لن نجد للقيم السلبيه مكان في حياتنا. وبرضو احب اعرج من الجزئيه ديت على ان المشروع النهضوي المقدمة الاخوان المسلمين, يعني اول حاجة فيها هي البناء الفكري والقيمي للمواطن المصري على اساس الاسلام وعلى اساس خلق الاسلام, حتى لو كان مش مسلم, لان الاخلاق لا يختلف عليها
اتنين، لما بنتكلم عن الصدق، لما بنتكلم عن الأمانة، لما بنتكلم عن الشجاعة، لما بنتكلم عن الوفاء بالعهد،
الشرف،
الشرف، كل هذه قيم لا يختلف عليها البشر. فبنقول ان اول حاجة في المشروع الاسلامي هي محور بناء الفرد وبناء المجتمع على اساس القيم الاسلامية. لما ده يحصل وان شاء الله يحصل، ودي رغبة الشعب اللي عبر عنها في انتخابات مجلس الشعب والشورى، في الواقع لم يختار اشخاص ولكن اختار فكر، اختار الفكر الاسلامي، يعني اختار القيم. فاذا الشعب المصري راغب وبيتمنى ان تحكمه القيم الاسلامية، وهي القيم التي لا يختلف عليها اي، التي تتفق عليها البشرية بصفة عامة. في هذه الحالة ستتلاشى القيم السلبية التي هي في الواقع ناتجة عن غياب القيم الإيجابية اللي بينشدها المشروع الإسلامي. وجزاكم الله
شكرا أستاذ علي، جزاك الله خيرا. نستقل بسم الله الرحمن الرحيم. أنا برضو هعلق على المقطع اللي احنا شفناه بتاع الفريق أحمد شفيق. الحقيقة يعني لي تعليقين كده سريعا، يعني ما كانش يعني لو ان الاعلام المصري او الفضائيات يعني اعلام منصف على اللي قاله الدكتور احمد شفيق، لو ان حد غيره من الاسلاميين قال الكلام اللي هو قاله على الدكتور عمرو حمزاوي او على الاستاذ عصام سلطان، لكنا سمعنا الفضائيات يعني كان زمان عماله تهلل وتعمل تقول وتنقد وتبرز هذا الكلام، ان واحد لسه لم يعني يمسك سلطة في ايده وبيتوعد وبيهدد، على ان المفروض ان الانسان اللي بيعرض نفسه على الشعب يعني بيعرض نفسه بافضل شيء عنده، ولكن لما يجي يتكلم بهذه اللهجة ده يعني ان دل يدل على ان فعلا يعني الثورة اللي قامت دهيت يعني الى الان يعني فضول النظام يعني تقريبا لسه عايشين في الماضي، يعني تقريبا مش عايشين ومش عارين ان في ثورة قامت. على الاقل يعني احنا كنا بنتكلم يعني على الرأي والرأي الاخر، فما كانش ينبغي على اتنين نواب عبروا عن رأيهم داخل البرلمان وتحت قبة البرلمان ان يعني يهدده ويوعده ويسبه بهذا الشكل يعني. ولا يمكن يعني بعتب على اخونا الاستاذ مصطفى بكري ان هو معلقش ومردش على الايه على الجزئية دي، وكان الاولى بان هو يرد ويعلق على كرامة نائبين ان ينتهك بهذه الايه، ان كل واحد يعرف نفسه ويعرف هو ايه ويعرف هو مين والكلام ده كلاته. الحقيقة ما كانش ينبغي ان الكلام ده يتقال يعني في 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 فضائية من الفضائيات. الحاجة الثانية اللي انا برضو عايز اعلق عليها اللي هو موضوع اخونا الدكتور نبيه الوحش بيقول ان يعني اعتقد ان الاسلاميين مش هيتحدوا. لا انا بقول له ان شاء الله انهم يتحدوا، لان احنا عندنا يعني كل القوى الاسلاميه اللي موجوده دلوقتي يعني على قدر كبير من الوعي ومن الفهم، وعارفين كويس قوي ان الفتره اللي احنا فيها دهيت يعني كثير من الاسلاميين كانوا بينتظروها يعني بقالهم اكتر من 20 او 30 سنه، واللي احنا فيه دلوقتي يمكن نتاج جهد يمكن مش عايز اقول جهدي 80 سنه. فان شاء الله مش هيضيعوا الفرصه دهيت من ايديهم وهيتحدوا، حتى وان اختلف بعض المرشحين على انهم يتنازلوا الاخر، الا ان القوى الاسلاميه نفسها هتتحد على مرشح واحد. وانا بكره هذكر اخونا الدكتور او الاستاذ محمود نبيه الوحش بهذا الكلام، يعني لان احنا شايفين يعني الكلام اللي انا سمعته امبارح من الجماعه الاسلاميه ان هم يعني هو كان اخونا الاستاذ صفوت عبد الغني كان كلامه في حته ما علاش عليها، قال ان رغم ان التصويت اللي تم ده ما حصلوش على 50% بس هيعيدوا التصويت تاني عشان يحصلوا على 50% زائد واحد، ولو ان القوى الاسلاميه اتفقت على مرشح مش التصويت ده مش هيتم ويلتزموا بالالتزام بيه. فاعتقد ان شاء الله ان يبقى في توافق على مرشح واحد، وان دي فرصه كل مش عايز اقول كل الاسلاميين، كل مصر كلها بتنتظر انها يعني بتحيا على هذا الامل انها يعني تحكم بشرع الله عز وجل. ويمكن انا كنت زمان قرات كلمه كده لاستاذنا الفاضل الشيخ سيد قطب عليه رحمه الله، لو ان فعلا الشعب المصري يستحق تطبيق شرع الله عز وجل، الله عز وجل لن يفخل عليه بهذا الايه بهذا الحكم، لان الحكم الشرعي ربنا ده منح من الله عز وجل للبشر. وانا اعتقد يعني في 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 اطوار الانتخابات اللي فاتت شفنا يعني كل الناس يعني قدمت ما عندها 50 او 70 او 80% من الناس اختارت الاسلاميين، وشفناهم بيمثلوا الان في مجلس الشعب ومجلس الشورى باغلبيه، يعني لو اجتمعوا الاثنين هتبقى اغلبيه مطلقه. فده اللي يدل على ان الشعب المصري فعلا الان مؤهل لتطبيق شرع الله عز وجل، رغم ان احنا بنشوف يعني الزبد اللي بنشوفه ده ربما بس يكون زبد كده يعني بيطفو على السطح، ولكن الخير ان شاء الله موجود في القاعدة اللي احنا بنشوفها في الشوارع بتاعتنا وبنشوفها في بيوتنا وبنشوفها في اولادنا، رغم انهم بيحاولوا يبرزوا غير كده الا ان الحقيقة غير كده تماما. بدليل يعني شفنا حضرتك في موضوع التصويت على
على الدستور الأخير، رغم أن الإعلام قاعد يقول ويعيد ويزيد ويهيج، لأن برضو جاي الأمر مخالف. في انتخابات الشعب نفس القصة، في انتخابات الشورى نفس القصة. فإن شاء الله احنا عندنا أمل، والأمل لم ولن يعني ينتهي، يعني ما دامت السماوات والأرض إن شاء الله.
شكرا جزيلا، نشوف فيديو ونرجع لضيفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
وعي وعقل المصريين الديني هي خطبة الجمعة. خطبة الجمعة هي ربما مصدر 80% من ثقافة المصريين الدينية، والناس بتخلط كتير ما بين العلم والوعظ، لأنه اللي بيخطب في الجامع غالبا واعظ، إنما في فرق بين الوعظ والعالم. أحيانا كتير ممكن تلاقي واحد بيخطب وبعدين لما ينزل من المنبر اللي يصلي بينا إمام آخر، لأنه أكثرنا حفظا للقرآن، وربما أكثر ومش ربما من مؤكد أكثر حفظا للقرآن من الخطيب نفسه. إذن الحافظ غير الخطيب، حافظ القرآن في صدره غير الخطيب، وكمان العالم غير الخطيب. ممكن يبقى في عالم في الدين لكنه لا يرتقي منبرا لأنه لا يعرف يخطب. ثم أن الخطبة في مصر حقيقة الأمر مش خطبة علم، خطبة وعظ. وزي ما انتوا عارفين انه زمان كان بتبقى مكتوبة في ورق وبيتتقري، وزي ما انتوا عارفين انه في كتب الخطب المنبرية بيحفظها معظم يعني الخطباء. ومن ثم احنا عقلية اتكونت بالوعظ مش بالعلم. فرق بقى ايه؟ فرق ضخم جدا ممكن نشرح فيه كتير قوي في وقت ليس هذا الحين بالتأكيد، لكن في فرق كبير بين الوعظ وبين العلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا أحوالي فضلية الدكتور.
مرحبا أستاذنا الدكتور ناجح إبراهيم، إزاي حضرتك؟
الله يسعدك. تمام والله.
ناجح إبراهيم الكاتب والمفكر الإسلامي وأحد مؤسسي جماعة
الضيوف الكرام.
مرحبا بيك.
الله يسعدكم ويبارك فيكم، شرفت ونورت.
ما زلنا بنتكلم عن نزاهة الانتخابات عند المسؤولين وعند الناخبين. عاوزين المسؤولين يكون عندهم نزاهة ما يزوروهاش وما يوجهوهاش وما يتدخلوش تدخل سلبي، وعاوزين الناخبين يبقوا منصفين وشهداء حق ويبقى عندهم نزاهة في اختيار من يجب أن يختاروه لصفاته ولقدراته ول تناسبه مع مستقبل مصر ومع المهمة المنوط به.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه، أما بعد، نحن بأيدينا نملك أن تكون الانتخابات الرئاسية نزيهة أو غير نزيهة. هذا أمر بسيط وسهل ومدروس، وقاله أكثر من مرشح من المرشحين الرئاسيين في أحد المؤتمرات. إذا ذهب 40 مليون ناخب إلى لجان الانتخابات لن يستطيع أحد أن يزور الانتخابات. أدي أولا، إذا واظب كل مندوب على المرشح على الوجود باستمرار وعدة مندوبين عنه في اللجان لا يمكن تزوير الانتخابات. فرز وإعلان نتائج في اللجان المحلية سيضمن نتائج الانتخابات، لأن كان النظام في الأول أن تذهب هذه الصناديق إلى القاهرة كلها ويمكن أن يتم التزوير في هذه المرحلة، لكن هذه المرحلة ألغيت ونتائج الانتخابات ستعلن في لجان كل بلد، فبالتالي لا يكون هناك تزوير على الإطلاق. إنها يعني الآن كل من يخاف أن يرسب يجهز كلمات عن التزوير، ستزور الانتخابات ستزور الانتخابات، حتى إذا يعني لم يحالفه الحظ الانتخابات زورت الانتخابات زورت الانتخابات. بهذه الطريقة لم يستطيع أحد أن يتم أن يزورها. بس إن 40 مليون يذهبوا للانتخابات لن يستطيع أحد أن يزورها. مسألة وجود المندوبين لن يستطيع أحد أن يزور الانتخابات. ما تزور الانتخابات ده يتم عبر المراحل، كل من يفهم الانتخابات ان التزوير ممكن يتم في المرحلة الفلانية في المرحلة الثانية في المرحلة الثالثة، دمت انت متابع ومتواجد على طول في كل المراحل لن يتم التزوير. الحياة الثانية مدام بتعلن النتائج في اللجان الفرعية خلاص أعلنت النتيجة في اللجنة الفرعية لن تتغير بعد إعلان الانتخابات. كلام كثير عن تزوير الانتخابات ده يعني هو يعني كل مرشح يعني لأن الحظ لن يحالفه بيسبق من الآن تزوير الانتخابات أنا أقول ليست هناك نية لتزوير الانتخابات من نظرته إلى الأحوال الموجودة. وجود 40 مليون وجود المندوبين إعلانها في اللجان الفرعية خلاص ما رأي ساعتك في هذا الكلام؟
كلام وجيه بس المهم يتحقق.
هيتحقق لأنه بيدنا نحن يعني هذا بيدنا لا بيد غيرنا يعني هذا بيدنا لا بيد غيرنا لا نقول أنهم سيحققونهم نحن الذين يمكن أن نحقق كل هذه الطلبات لا نقول المهم يتحقق. من يريد ألا تزور الانتخابات الشعب رائع والشعب حي يصنع هذه الأشياء وبعد ذلك لا يقول أحد بعد هذه الإجراءات أنه زورت الانتخابات. لكن أنا يعني أشم رائحة بعض المرشحين يسوقون من الآن لأن فرصهم في الفوز قليلة جدا معروفة أو فرصهم قليلة يتكلم كل شوية عن تزوير الانتخابات تزوير الانتخابات لو بهذه الشروط لن تزور الانتخابات وكذا قال أكثر من واحد من المرشحين المنصفين هذه شروط عدم تزوير الانتخابات.
طيب انت تقصد طبعا عشان يبقى اخواننا المشاهدين فاهمين انه كثرة الناخبين يجعل اولا يخيف الذين يفكرون لان كثرة الموجودين في اللجان بيرهب اللي عاوزين يتلاعبوا اللجنة لو فاضية بيبقى فرصة. النقطة التانية انه حتى لو حدث تجاوز بسيط في اي دوائر مع العدد الكبير بيذوب وما بيبقاش له قيمة ولا يغير من نتيجة الانتخابات.
تمام فالقولوا ساعات الكلام مظبوط ان لو في قرية نائية او في كفر نائي او في منطقة نائية تلاعب في صندوق او صندوقين لن يؤثر في 40 مليون اذا ذهب لكن ده اذا ذهب عدد قليل فيبقى فعلا في وقت امامه ان هو ممكن يلعب في اي حاجة. الحاجة التانية يجد استمارات كثيرة قدامه ما تملتش فيملاها ويسودها. الحياة الثالثة أن يستغل المناطق النائية والجبلية والكفور والقرى النائية والمناطق الصحراوية ومن ذلك هذه هي اللي بتأثر فيروح يملك كل الحياة. إنما طبعا كل اللجان فيها مندوبين مثلا عندنا 13 ناخب يبقى في 13 مندوب متواجدين في كل اللجان خلاص انتهى الأمر. بعد ذلك لا يلومن احد الا نفسه قدامنا الحاجات اللي ممكن تؤدي الى ان النتائج تبقى دقيقه 100%
يعني
ما انا اعلم هذه قال كل المرشحين الذين جلست معهم وعندهم درايه بالانتخابات وعندهم معرفه بقوانين الانتخابات وكل من لديه معرفه بمراحل التزوير لان التزوير ده مراحل يا اما تزور في المرحله الفلانيه يا اما تزور في المرحله الفلانيه يا اما تزور في المرحله الفلانيه. اخطر مرحله في التزوير اللي هي بعد ما الناس صوتت يروح يبقى جاي مسود الحاجات دي ويروح حاططها او مغير الصناديق. فهتعلن النتيجه في اللجان الفرعيه خلاص مفيش داعي لنقل الصناديق ولا حاجه هذه النتيجه ستكون معتمده وبيمضي عليها المندوبين كلهم وبتعلن وبتكتب في المحضر الرسمي هذا المحضر لا يتغير انتهى. فما تقول الانتخابات لا نريد ان ندندن عليها ونقعد نتكلم وفي الاخر زي ما ناس قالوا هيزوروا الانتخابات البرلمانيه هيزوروا الانتخابات البرلمانيه وبعد كده 3 سنين هتبقى في فوضى في الانتخابات البرلمانيه وبعد كده 3 سنين. انا يعني ازعم انه ليس من مصلحة احد تزوير الانتخابات وما فيش اي مصلحة حد كما تصور البعض في تزويرها ونظرية المؤامرة تغلب عليه. يعني تسليم رئيس هذا مسؤولية كبيرة جدا البعض يريد ان ينفذها عن نفسه لا يتصور البعض انه يريد ان يتمسك بانها مسؤولية سيئة وضارة به وبمستقبله. يعني
شكرا دكتور
أظن الانتخابات الرئاسية تكون نظيفة إن شاء الله
إن شاء الله نتمنى ذلك ومتفائلين.
شكرا دكتور ناجح، لكن لازم نعمل بالنصيحة، لازم نحشد الناخبين لان هم كلهم يكونوا ايجابيين، ويكون عدد الناخبين اكبر عدد ممكن، ده اكبر ضمان لنزاهة الانتخابات ولارهاب كل من تساوي له نفسه انه يزور الانتخابات. نقول للدكتور محمود شعبان والواعظ والداعية، قد يكون الكلام له وجاهة، ولكن قد تكون النية ملهاش وجاهة، لانه عاوز يقول للمشاهد العادي انه ممكن اللي انت بتسمعه ده ما يكونش بيقول ما يجب ان يقال، ممكن يكون ضعيف، ممكن يكون ما مش كلامه مش صح يعني. لكن طبعا هو انا عاوز ايه في مسجدي يعني، انا في مسجد في قرية او في حي ما، انا اللي بيطلع على اللي يخطب جمعة او يقول دروس، انا عايز منه ايه يا دكتور محمود؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فمثل هذا المدعو ابراهيم عيسى ربنا يهديه ويصلح حاله، يدس السم في السم لا يدس السم في العسل، فلا عسل في كلامه، كل كلامه سموم، نسأل الله العافية. هو دلس على الناس في قضية وقال كثيرا ما ينزل الخطيب ويصلي بنا واحد، أنا أزعم أنه لا يستطيع جاهل بالقرآن أن يصعد المنبر. ألف باء من أدوات الداعية أن يكون حافظا لكتاب الله ولسنة حبيبي صلى الله عليه وسلم بحيث يستطيع الاستدلال. فما شفناش أن الخطيب أنا بخطب الجمعة وبنزل ميت. النهاردة أنا خطبت الجمعة ورقدت على ظهري ربع ساعة لأن ظهري تعبني والغضروف تعبني، بنزل بصلي بالناس، بل عند الإمام مالك وكثير من الأئمة أن الخطبة والصلاة كصلاة واحدة، لا يستخلف الخطيب إماما إلا لعذر قاهر كمن يستخلف في جزء من الصلاة. ما ينفعش الخطيب يخطب وينزل حد غير يصلي إلا لعذر قاهر، وهذا الرأي الذي يميل إليه قلبي. لذلك أكون مريضا جدا أنزل من المنبر متعبا وأتحامل على نفسي وأصلي بالناس، وبعد ذلك أفترش الأرض على ظهري، أنام على ظهري بعد الخطبة. الشاهد اللي هو عاوز يقول أن الذين يصعدون المنابر جهلاء بالعلم الشرعي الحقيقي، وأنهم وعاظ يجيدون خطاب القلب ولا يجيدون خطاب العقل، وهذا الذي يقولونه ليس علما وإنما هو وعظ، وهذا تدليس على الناس. بل أعلم الناس هم الذين يصعدون المنابر وهم الذين يصلون بالناس. لكن للأمانة نقول الخطبة ثلاثة أشياء: علم وأداء وإخلاص. قد يتفوق إنسان في الأداء والإخلاص ولا يتفوق في العلم فيكون له باع في هذا الباب، لكن الخطبة من ركائزها الثلاثة كما تعلمنا من شيخ خطباء مصر شيخنا الشيخ كشكي رحمه الله، إن الخطبة علم وأداء وإخلاص. وطبعا أهم شيء في الخطبة الإخلاص والعلم، ويليه الأداء. كثير من الناس أداؤه يكون طاغيا ومؤثرا في الناس على حساب العلم أو على حساب الإخلاص، لكننا نقول علماؤنا دعاتنا خطباؤنا علماء أجلاء ليسوا كما يدعي هذا، من أننا جلسنا عشرات السنين يخاطب فينا القلب بالوعظ ولا يخاطب فينا العقل بالعلم. وعاوز يخلص من هذا إن الناس دي ما ربتناش على علم شرعي، الناس دي ما قالت الذي ينبغي أن يقال وما علمتنا الذي ينبغي أن نعلمه. لكننا نقول له اتق الله في مصر، واتق الله في المساجد، واتق الله في المنابر، فعندنا علماء أجلاء علمونا ما ينبغي، بل أنت الذي استقيت علمك عن الإسلام من كتابات الغربيين ومن كتابات المعادين على الإسلام. هذا الرجل وأمثاله أتحدى أن يكونوا قرأوا في كتب العلم الشرعي لأسلافنا ولعلمائنا، هؤلاء قرأوا عن الإسلام من خلال كتابات أعدائه، وهي مدرسة كبيرة تقوم على الحداثة، وهي تنطلق الآن بشراسة لتخلص المسلمين ولتبعد المسلمين عن الإسلام الحقيقي. للأسف يعني رأوا ضالتهم في وثيقة الأزهر شيخ الأزهر، نسأل الله أن يصلح أحواله وأن يصلح به وأن يوفقه للخير. بدل من جملة الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، يلح شيخ الأزهر على أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية ويعيدنا للوراء ليفتح الباب لهذا. هو كان هذا الكلام لإبراهيم عيسى في مقدمة لقضية الشريعة الإسلامية ومبادئ الشريعة الإسلامية وكليات الشريعة الإسلامية. قضية المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية عرفها وشرحها الذي وضع النص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. يعني أتمنى بس أن الإخوة تفهم من الجزئية دي، لأن دي وراءها مصائب، والإخوة الأعضاء مجلس الشعب معنا ينتبهوا لهذا. قطعي الثبوت يتحدثون فيه فيلغون كل أحاديث الأحاد
ويكادون يلغون السنة. هذا فكر يسمى عندنا في باب الأدب فكر حداثي قائم على إلغاء السنة جملة وتفصيلة وعلى أنسنة القرآن. ما معنى أنسنة القرآن؟ التعامل مع النص القرآني كنص بشري تأخذ منه وترد عليه، تقبل وترفض النص. الفكر ده نصر فريد واصل والمدرسة وفودة، المدرسة دي منتشرة في كليات الأداب وكليات التربية، دول يحملون لقب المفكر الإسلامي الكبير والإسلام بريء منهم ومن أفكارهم. أنسنة القرآن يعني كل بني آدم بخلفية ليست شرعية وليست لغوية وليست مؤهلة له الاستنباط من كتاب الله عز وجل يقول أقبل هذا وأرفض هذا. قطعية ثبوت عاوز يلغي السنة، قطعية دلالة يريد أن يعبث في النصوص القطعية في السنة أو النصوص القطعية الصريحة في القرآن، يعبث فيها من خلال باب الفهم. يعني إيه باب الفهم؟ قطعية دلالة يجي يقول لك النص بتاع الحد مش قطعية دلالة. زي إيه؟ زي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أنا كنت في مناظرة مع أحمد عبده، مستشار اسمه أحمد عبده ماهر، حول الشريعة الإسلامية، هاجم الإخوان وهاجم السلفيين وهاجم أنتوا عملتوا إيه وأنتوا مش فاهمين شريعة. بقول له زي إيه؟ قال لي باب الحدود. قلت له 1% من الإسلام. الشريعة الإسلامية مش حدود بس، الحدود جزء من باب العقوبات اللي هو باب من ضمن عشرات الأبواب في الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية عبادات ومعاملات وأخلاقيات وعقائد وعقوبات. البند الخامس ده باب من الأبواب، عندنا باب كبير في الشريعة الإسلامية اسمه باب التعزير. الشاهد بيقول مثلا قطع اليد ليس نص قول الله عز وجل في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، بيقول لا مهمة بعد إذنك، ليس قطعية الدلالة. بقول له إزاي؟ فاقطعوا أيديهما كل المشايخ فهمين غلط إن فاقطعوا أيديهما القطع هنا بمعنى الجرح، واستدل بآية سورة يوسف فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن بمعنى جرحنا أيديهن، يبقى القطع هنا بمعنى الجرح. قلت له يا أستاذ الفاضل الله يهديك ويصلح حالك، أتريد أن تقول لي إن النبي صلى الله عليه وسلم المفسر الأول للقرآن والشارح الأول للقرآن والمبين الأول، بل وظيفة النبي وزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وظيفة النبي الأولى بيان القرآن، أتريد أن تقول لي أن النبي أساء فهم القرآن وبين القرآن خطأ والصحابة والتابعين وكل كتب السنة اللي بتقول أن النبي قطع؟ قالوا بعدين هنقطع فين ونقطع منين؟ قلت له السنة حددت أن القطع من الرسخ، بيقول أن القطع بمعنى الجرح. قلت هذا تعبير مجازي، والمجاز في لغة العرب يحتاج لقرينة تصرفه عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. فهذا باب يراد فيه الإشغاب على الشريعة الإسلامية بأن تمحى جملة وتفصيلا من التطبيق من خلال الإشغال في باب قطعية ثبوت قطعية دلالة. بنقول لإخواننا في مجلس الشعب يقفوا ويثبتوا على ثغر الشريعة الإسلامية وليست المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية. وللأمانة الدكتور ياسر برهامي في لقاء مع شيخ الأزهر لما كلمه في هذا وشرح له تفريعات وشروحات العلمانيين والإلحاديين الذين يريدون أن يجعلوا نصوص الشريعة مفرغة من المضمون التطبيقي، تراجع شيخ الأزهر بعض الشيء كما قال الدكتور ياسر. فأتمنى من الله أن نعود للفظة الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وليست المبادئ الكلية للشريعة، لأن دي كانت موجودة أيام المخلوع. فإحنا بنتقدم إلى الأمام في الإسلام ولا نتأخر إلى الوراء، فيجب أن نثبت على هذه ولن نتزحزح عنها إن شاء الله. وثقة الأزهر الأخيرة لابد أن
فيديو جديد يا شباب، فيديو تاني، فيديو جديد.
الذي ضحى بحياته من أن يحصل أهله على تعويض من وزارة الدفاع ويحصل قاتله على مكافأة من وزارة الداخلية. صحيح. وسبحان الله
مؤلمة وحقيقية للأسف الشديد.
صحيح. أما عندك كمان سفاسف الأمور،
سفاسف الأمور دي برضو
واللي يسمع كلام المرشد شو بنقول له؟
سفاسف الأمور دي مساحة للكتاب عن برضه عمرو عامل لها متيفة حلوة قوي
ولطيف صغنون كده لطيف
يعني اللي هي الحاجات اللي ملهاش مش في السياسة قوي بس برضه ممكن تبقى في منطقة ما بين الجد والهزل، زي مثلا صحيح أن مصر ولادة لكن لا تنسى أن البطن
ألادة،
يعني المعنى
مظبوط. بس دي حكمتك أنت الشخصية، لأن في باب تاني حكمة ناس تانيين غيرك. حكمتك الشخصية المفضلة بالنسبة لي الصراحة لا تضحك على الدخول ولا تدع الدخول يضحكون عليك، ما تضحكش عليهم.
صحيح.
كمان
صحيح.
انا ما العبش باسم الدين، لو هيقول لي انا سياسي وبس اوكي هعرف اتعامل معاه، لكن اما يدخل عليا باسم الدين
معلش بنغني في سرنا كلنا دلوقتي
باسم الدين وبعدين اما تشوف الممارسات السياسيه بتاعتهم الانتهازيه وعايزين ما نقربش منهم عشان اما نقرب منهم يقولوا دي سنه على رسول الله الدقن لا يعني شيل الدقن وخليني اعرف اتكلم معاك لكن انا ما بفصلش بين ده وده انا شايف فصيل سياسي ما بلومش على انتهازيته بس في نفس الوقت ما يلعبش علينا في اسم الدين
هو فصيل وفصيل لا أنا
معلش اسفين اخوانا المشاهدين الاسلاميين اتهاروا تأليس وتهزيء من الاستاذ بلال فضل ورسام وكاريكاتير استاذ نبي غفر الله له
استاذ بلال فضل لا في كتاباته الدرامية ولا في كتاباته المقروءة يرتقي الى مستوى الفكر السليم لانه هو الراجل جميع افلامه اللي عملها منحطه
ما هو بيعمل حاجات تضحك المذيع
مبتذله
المذيعه ما لم تتوقف
المذيعه سفيره زيه برضه مبتذله زيه
ما مش يعني
المذيعه مبتذله زيه انا مصر انها مبتذله زيه لانه على شكلته فما يضحكش غير على شكلته
دمه خفيف طيب مثلا
دمه لا ما اقولش دمه خفيف طب هو الراجل اصل كل الافلام اللي عملها افلام صعدت الى الهوية الحمد لله ومفيش هم دول بيبصوا على الدولار واليلن والشكل في المهرجانات العالمية ما بيبصوش على عادات البلد وتقاليدها ما بيبصوش على ما يفهموش يعني ايه حماية الدولة حماية الدولة تبدأ من العادات والتقاليد وتبدأ من الاخلاق وليس من الحدود فطبعا ربنا يتولاه برحمته زي ما اخونا التاني اللي اسمه لبيب معوض قال انه عادل امام لن يتكرر انا بقول له فعلا لن يتكرر واحد اراجوز زيه لانه ولن يتكرر واحد كان حذاء في رجل الحكومه زيه لانه يعني دوله كانت مخصصه حراسه لعادل امام مخصصه حراسه لفيفا عبده اللي قالت ان الهرم الرابع يعني انا ما اعرفش هرم الرابع في ايه
انا مش فاهمه قالها ازاي
قبول الشاب يعني شاب عادل امام لن يتكرر
وبعدين عنده 71 سنة
يعني لن يتكرر في عادل امام يا بيه دول حتى هو نفسه لبيب معوض اللي عدى الثمانين بيفكر نفسه انه شاب ولسه لغاية دلوقتي بيرتدي الخمارات والحوالي
نعم خلينا في
لا اله الا الله هم بيشتمونا واحنا مش عايزين ننقضهم
ما هو عندنا ضوابط شرع
ما ضوابط في ايه خليكم انتم في ضوابط الشرع سيبونا انا في الضوابط
وانت جايب صورة ليه في عشان نصدقك
جايب صور اجيب لك صور
لما تجيب صور خلاص
اجيب لك صور
لكن الاتهامات المرسله
لا مش مرسله معروف تاريخه
مثل الشيخ محمود جابر
طب انا اتحداه لو كان اترافع عن في قضيه نفع وجاب حق واحد مين مش كيب عايز رياض كل القضايا دي عاره واداه
طيب
بس جزاك الحاجه الثانيه انتوا اثرتوا موضوع في منتهى الخطوره امبارح او اول امبارح مع اخونا رفعت فياض في الصحف القوميه وقال انه ما فيش اهدار للمال العام في الصحف القوميه الانذار ده كان من 2006 ثواني بس اريحك بس لا قال ان المؤسسات الصحف القوميه فيهاش اهدار مال عام الانذار ده من 2006 خلاص بخاطب فيه مين انا بخاطب فيه صاحب العالم مصطفى الشريف خلاص بخاطب فيه وزير ماليه مصر المحروسه بطرس غالي بخاطب فيه ابراهيم نافع وابراهيم سعده وسمير رجب
طب بس
هقول لك الشله الفاشله
هقول لك المعلومه عشان دفعنا الاستاذ رفعت قال
الاستاذ رفعت انا ما بختلفش معاه بس
اقول لك اللي قال
راجل عربي حضرتك
انا اذكرك عشان انا اللي كنت موجود معاه هو قال انه في فساد للركب وفي منتفعين الاغلبيه لكن قال اللي عندنا رئيس مجلس الاداره في السجن او لكن الباقيين مفيش حاجه تدينهم مفيش قضايا عندهم وبالتالي لما يبقى في قضايا ويتمسكوا هتعمل بعض التحقيقات لكن محدش يتمسك لما يتمسك حد بوثائق وبادله هيتسجن
ما انت لو خليتني كملت كنت هقول لك القضايا
خلاص
بقول لك انا مقدم
قول بقى
ما انا مقدم بلاغ للسيد المستشار نائب العام في 13 في 15 مليار جنيه خلاص ده عباره عن ضريبه الدمغه وانت راجل اعلام وعارف
تمام
اللي هي 36% اما انا اكون صاحب جورنال وتجيني انا بنشر عندك ال 36% انت بتخصمها
تمام
بتخليها في ايدك امانه بتوردها فين؟ في خزينه الدوله
مظبوط؟
تمام.
ال 15 مليون دول، ال 15 مليار ما توردوش لخزينة الدولة. عملوا بهم ايه بقى؟ حطوهم في كروسهم وبعد بهم عروشهم. اللي هو بهم نافع وبهم سعده. وليه انا جبت الانذار ده؟ وليه بقول صاب العلم قال؟ لانه صاب العلم قال ايه؟ الاتجاه الى اسقاط الضرائب المتراكمه على المؤسسات الصحفيه. قلت له لا يا سيدي الفاضل، ده مش ملك ابوك ولا دي فلوس امك، دي فلوس دوله وفلوس نبيل وحش اللي دافع منها ضرائب وما تملكش لا انت ولا حسني مبارك. الكلام ده في انفاق قوتهم في 2006.
وبعدين الورقه دي اتركنت في اي درج؟
يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم،
اتعمل قضيه يعني؟
اتعملت قضيه واتخذ فيها اتخذ فيها اقوالي، ورحنا للسيد المستشار نائب العام وقدمنا له الورق وقدمنا له ما يفيد ان هم ما قدموش، وقدمنا له اعتراف فيديو كان الدكتور كريم وشهرته نظيف بيفتتح مؤسسه اخبار اليوم تجديدات اللي فيها، وقال لحسني مبارك قال له يا ريس ده فيه فلوس ابراهيم نافع وابراهيم رجب وابراهيم سعد ما وردوهاش، والبخلوع في الفيديو يا ابراهيم ما هو فين فلوس الدوله؟ قال يا فندم احنا جبنا بيها مؤسسات بتاع ده ماكينات وطورنا بيها المؤسسات الصحفيه عندنا. طب فلوس الدوله تطور بيها المؤسسات اللي معلق عليها انا على دي؟ لانه قال لك دي الصحف القوميه مش تابعه للدوله، لا تابعه للدوله، ومن ضمنها الجريده اللي عملوها مخصوص للفتى المعجزة عبد الله بن بدجان واللي هي اسمها روزا لويس في اليومي واللي بتخسر كل يوم 10,000 جنيه كل يوم كل طلعت شمس، وان شاء الله هقفلها. لا انا مستني بس عشان لولا الناس اللي فيها اللي بياكلوا عيش كنت قفلتها من زمان.
طب وبعد ما طلبوك وناقشوك
دخل فريزر مكتب النائب العام
دخل
اتحرر زيه زي البلاغ المهم اللي قدمه اخونا مصطفى بكري واحمد النجار في الاهرام بالمستندات في ابراهيم نافع واتحفظ هو وضد وضد حسن حمدي ده مش معدي كام معدي مين طن مستندات واتحفظ.
طيب
لانه ده مش اتحفظ اتحط في فريزر مكتب السيد المستشار نائب العام زيه زي بلاغ اختنا هاله فرحان لا اتحفظ ولا تم التصرف فيه. ولذلك انا بعت انذار بالمخاصمه للاستاذ البلاغ الاخر فتح سرور. عارف راح فين يا دكتور عاطف؟ رحت اكشف عليه قالوا لي ارسل برقم صادر سري لفتح سرور. يعني انا مشتاك حضرتك يروح المستشار نائب العام المحترم بعته لحضرتك برقم سري. رحت عامل له انذار يا معالي المستشار احنا نعرف الحاجات السريه دي في بيوت البغاء وبيوت الدعاره ما نعرفهاش في البلاغات.
قال لك ايه؟
قال لي ايه ده كان كنت هتحبس.
طيب
قالوا لي حد يبعت انذار بالكلام ده
اشكرك
استاذ المستشار نائب العام.
نشوف فيديو ونرجع للمهندس علي وانت والدكتور محمود ما تتكلموش تاني عشان الناس دي تتكلم بقى.
احنا لسه اتكلمنا.
القران حياتي يهديني لصراطي.
تصريح النهارده انه انا من سيحكم مصر وليس مكتب الارشاد. هل ده يعني قصد متعمد من الدكتور محمد المرسي علشان يقدم نفسه للناس ليس بديلا ولا احتياطي ولا خطة بديلة للناس كمحمد مرسي؟
هو الحقيقة انا الموضوع سئلت فبجاوب. احنا بنتكلم عن واقع. انا رئيس حزب ولما بقيت رئيس الحزب اللي اساسه الاخوان المسلمين لكل المصريين بارادة حرة وأرادوا في تأسيسه أن يكون مستقلا في شؤونه، وأنا أعلنت من زمان وجاوبت على السؤال من 7-8 شهور منذ بداية شهر 6 لما تأسس الحزب أنه لا مجال للاختلاف في الأهداف لأن المشروع واحد والرؤية واحدة والأهداف واحدة بين الجماعة التي أسست الحزب والحزب الذي يعمل في مجال العمل السياسي المتخصص وينافس على السلطة. الاختلاف بالآليات والوسائل. أنا رئيس حزب وكنت عضو في مكتب الإرشاد واستقلت من مكتب الإرشاد في حينه عندما أصبحت رئيس الحزب، فأنا أدير عمل حزبي متميز لحزب لديه أغلبية في البرلمان الآن في مجلسي الشعب والشورى والشعب كله يعرفه. وأنا الآن عندما أتحرك مع الناس في المجتمع أرى مدى إقبال الناس على مشروع هذا الحزب، وبالتالي جماعة الإخوان المسلمين صاحبة المشروع الأكبر وحزب الحرية والعدالة الذي أنشأته بحرية كاملة وبإرادة طبقا لقانون الدولة الموجود لكي يمارس عمل سياسي متخصص لديهم الآن مرشح للرئاسة. هذا المرشح عندما يصبح رئيسا للجمهورية باختيار الشعب الحر ده الذي نريده نحن من رئاسة الحزب، لأني سأصبح رئيسا لكل المصريين.
حضرتك بتدعي
المصريين جميعا بالنسبة لي بعد الانتخاب أخذ منهم على مسافة واحدة الإخوان وغير الإخوان، المسلمين والمسيحيين، كل ألوان الطيف المصري، أنا راعي لهم بالقانون والدستور والعرف العام والثقافة المصرية بعد أن أكون رئيسا. لا مجال للحديث عن أن يحكم مصر من لم يختاروا المصريون. المصريين يختاروا هم بإرادتهم رئيسا ليحاسبوه هو، ليدير شأنهم هو طبقا للدستور هم هيختاروه والقوانين المعمول بها في البلاد. فلا مجال للحديث أصلا في هذا الكلام. رئيس مصر يعمل طبقا لإرادة المصريين.
مهندس علي، طبعا دي نغمة معروفة، يعني انه متصورين انه الحزب لازم يتحرك برأي المرشد ورئيس الدولة هيتحرك برأي المرشد، وده لو خدنا هذا الاتهام كل الاطراف اللي المرشحة وهي لها انتماءات حزبية او انتماءات بأي جماعات او ائتلافات او غيره، لو صدق هذا الاتهام على الدكتور مرسي ما هو هيصدق على
الجميع،
الجميع اللي نعم. لهم علاقة بأحزاب أو لهم علاقة بتكتلات سياسية. شوف رأي حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هو يعني هي القضية واضحة وضوح الشمس. من حق أي حزب أو أي طيار سياسي أن يقدم من يراه ممثلا لها في الرئاسة طبقا للقانون، ولا يطرح هذا السؤال أبدا، لا يطرح هذا السؤال أبدا إلا عندما يكون المرشح هو مرشح حزب الحرية والعدالة. طبعا كلام مش منطقي ومردود عليه، إن الطبيعي إن مبدأ الفصل ما بين المناصب نظرا لتعارضها موجود، مبدأ موجود في الجماعة. إحنا لما اخترنا كنواب للشعب كانت لنا مهام داخل الجماعة تركناها، نفس الأمر بالنسبة لأمانة الحزب برضو نفس الأمر، اللي منهم بقى رئيس الحزب أو كان أمين الحزب على مستوى محافظة برضو ترك أي منصب له في الجماعة. نفس الشيء الدكتور محمد مرسي لما يختار إن شاء الله رئيسا للجمهورية طبيعي أنه يقف مسافة واحدة من جميع المصريين، لأن اللي اختاروا المصريين جميعا وليس التيار الإسلامي فحسب، بل وليس الإخوان فحسب، ولكن اللي اختاروا هيكون المصريين، وحتى اللي ما اختاروهوش هو فوض أو كلف من أغلبية الشعب المصري بإدارة شؤون البلاد، فهو سيقف من كل المصريين على مسافة متساوية. أنا عايز أطلع فوق الحتة دي بس وأقول يعني احنا ليه بنتعرض لهذه الهجمة الإعلامية الشرسة. يعني احنا دلوقتي في هجمة إعلامية شرسة على كل ما هو إسلامي في البلد، في تشويه لكل ما هو إسلامي في البلد وخاصة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة. يعني احنا شفنا من شوية الفيديو للأستاذ إبراهيم عيسى بيشكل في خطباء الجمعة وعايز يقول ان ربما اللي بيتكلم في الغالب ما هوش عالم. طبعا ده كلام ما انزل الله به من سلطان، ولكن هو عايز يقول للمصريين ما تسمعوش لخطيب الجمعة، وله كلام سابق في الجزئية ديت وقال ان خطبة الجمعة بتربي الديكتاتورية عند الناس، لان واحد بس اللي بيتكلم والباقي بيستمع، فطبعا ده بيربي الديكتاتورية، هكذا يرى. فطبعا اراءه الخاصة بخطبة الجمعة آراء سلبية، وبنقول له زي ما احنا بنحترم كل تخصص حضرتك احترم علماء الدين ولا تتكلم فيما ليس لك به علم. وبرضو بعرج من الجزئية ديت لبعض اللقطات زي التريقة اللي جت في اكتر من كاريكاتير. وهنا بقول يعني احنا يا جماعة كل الهجمة الإعلامية ديت وكل الأزمات المصطنعة سواء أزمة السولر أو أزمة البنزين أو أزمة رخيف الخبز أو الحرائق والكوارث اللي بتحصل، ده سيناريو معد، جزء من سيناريو. أولا
يشغل المجالس النيابية عن دورها الأساسي في التنمية وان هي تبدأ تدفع بعجلة التنمية وتحاسب الحكومة ونشتغل أزمة تليها أزمة ولا وما نخلصش من أزمة إلا ما نلاقي أزمة كارثة وراها كارثة لسه السويس الحريقة اللي فيها ما تطفتش ونلاقي حريقة في طنطا وهكذا كارثة ورا كارثة وهكذا وبرضو بالتوازي مع هذه الأزمات هجمة إعلامية شرسة من صحف ومجلات وقنوات فضائية فالسؤال اللي احنا بنطرحه ما المغزى من هذه الهجمة الإعلامية وما المغزى من هذه الأزمات المصطنعة المغزى ان احنا نقف كنواب للشعب عند هذه الأزمات ونقف للردود على كل من يفتري علينا او يقول علينا كاريكاتير غير مناسب او مقال غير مناسب وفيه الكثير والكثير من الافتراء وننشغل عن دورنا الاساسي كمجالس نيابية وبالتالي تقل شعبيتنا وموضوع الفلول اللي كانوا جاهزين للنزول في الانتخابات هيبدأوا ينزلوا في الانتخابات والاقصاء المطلوب للمرشحين الاسلاميين وخاصة الدكتور محمد مرسي حيث رأينا من يقف ويطالب بتنحيه هو بالذات علشان ما نشقش الصف ولم نسمع انه طالب بعزل عمر سليمان من قبل او غيره من الفلول سواء كان الفريق احمد شفيق او الاستاذ عمرو موسى ولكن لقيناه بكل تبجح او نلاقي البعض بكل تبجح بيطالب الاخوان فقط هم من يسحبوا مرشحهم قال ايه للحفاظ على التيار الوطني انتوا كنتوا امتى بتشكروا في مواقفنا علشان انتوا هتشكروا في موقفنا هذا طب وبعدين احنا ازاي نطلع تنظيم في حجم الاخوان من سباق الرئاسة ونترك تنظيم الحزب الوطني ومعه تنظيم امن الدولة السابق ومن ورائهم رجال الاعمال بملياراتهم علشان يدعموا مرشح وفي الاخر كأن لم تكن ثورة يا جماعة احنا لما بنتكلم عن العزل السياسي مش بنتكلم عن العزل السياسي خوفا من المرشحين اللي بيحسبوا على النظام السابق فهم شعبيتهم في الحضيض ولكن هم عندهم فرص حقيقية للتزوير من خلال وجود مناصب مفصلية في الدولة ما زال ولاءها للنظام السابق ووراهم مليارات رجال الأعمال الفاسدين اللي كانوا مستفيدين وما زالوا مستفيدين بموارد الدولة ومن هنا برضو احنا بنطرح سؤالنا مين ورا الهجمة الإعلامية الشرسة ديت مين اللي بيصرف عليها مين اللي مسخر كل هذه القنوات كم يا ترى بيتصرف في الهجوم على الإسلاميين محدش حاول يحسبها مليارات مين اللي بيدفعها طبعا هنا بنقول ان ده سيناريو معد ان احنا ننشغل عن وظيفتنا الأساسية ننشغل عن القضايا التنمية ننشغل عن القضايا التشريعية الهامة التي تهيئ لمصر المناخ المناسب للانطلاق الى العالمية ان شاء الله ونقعد نرد على ابراهيم عيسى شوية ونرد على عمرو اديب شوية ونرد على واحد مجهول بيعمل كاريكاتير بيتريق على المهندس خيرت الشاطر شوية ويعني احنا لو انشغلنا بهذه الامور لن نعمل ابدا فانا بدعو كل العاملين في الحقل الاسلامي ان يجدوا ويعملوا وبنقول ان زي ما قال اخونا اللي اتصل بنوص الشعب المصري ان مش يبقى 40 مليون بس لا احنا بنقول اللي هيتخلف بغير عذر قهري عن انتخابات الرئاسة بيرتكب اثم في حق مصر واثم في حق نفسه وبيساعد على التزوير مش بس كده بنقول كل اخواننا القادرين على الرقابة اخواننا المندوبين يموتوا جوه اللجان على الصناديق مقصودش يموتوا كلفظ عنيف اقصد ينتبهوا ولا يلتفتوا الى ذواتهم ولكن يلتفتوا الى مصلحة مصر ويعلموا ان هم بيبنوا مستقبل مصر بهذا العناء وهذا الشقاء والمجهود اللي هيبذلوه ان شاء الله في الانتخابات القادمة يا جماعة احنا في حاجة الى العمل في حاجة الى الاجتهاد في حاجة الى حشد حقيقي في حاجة الى التعامل مع الازمة الاعلامية بشيء من الجدية والانتشار وسط الشعب مش مطلوب ابدا ان احنا نرد عليهم في التلفزيونات مش مطلوب ابدا ان احنا نرد عليهم في المجلات لكن المطلوب ان احنا نستمر كما نحن كما نحن نستمر في وسط الناس عايشين أزماتهم وبنحلها وبنناقش أفكارهم وبنوعيهم، هو ده الدور اللي ينبغي أن يقوم به كل مواطن مصري مخلص، توعية الناس. وأرجع وأقول الوصف أنا وصفته هنا في البرنامج، دول حزب الكاميرا لا دور لهم غير أن هم يتنقلوا من أمام هذه الكاميرا إلى الكاميرا التالية وهكذا، لا نلتفت إليهم ولا ننشغل بما يقولون، فكل كلامهم افتراء، والشعب أوعى بكثير بكثير مما يتصورون، ما يتخيلوش أنهم بيضحكوا على الشعب. فنزيد إلى العمل، مزيد من العمل لكل من هو وطني، وإن شاء الله ربنا يوفق وتنطلق مصر إلى الريادة والنهضة إن شاء الله.
نشوف فيديو أخير ونعود للأستاذ جمال شحات. ما أنا قلت له خذ راحتك.
أنا حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي.
توافق على رئيس او يعني نقول لرجالنا انهم ينتخبوا فلان او فلان، ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. انك انت تعمل جبهة وطنية بحيث تحركاتك تبقى موحدة تقريبا تجاه، بس في نقطة مهمة قوي يا استاذ محمود عايز اقولها، هذا الحزب مش طالع ضد حد ولا عاوز ياخد الاضواء من حد. الحزب ده ضروري يبتدي من تحت لفوق، من القاعدة لغاية فوق، واخد بال حضرتك ازاي؟ يبقى الحكم هو الناس، مفيش حد تاني.
بس انتوا اكيد بتتجهوا ان الدولة تبقى مدنية.
طبعا لا طبعا ده اساسي،
وبالتالي بشكل او باخر
دولة مدنية ديمقراطية. مش ضد، مفيش حاجة ضد يا محمود، احنا كل واحد يحط رؤيته ومن يسفر عنه الصندوق، لكن ضروري تقول وجهة نظرك انك انت بتتبنى الدولة المدنية.
طيب نرجع تاني بقى لازمة الدستور، مش حزب الدستور. انت مع فكرة ان يتم اعلان دستور جديد ولا دستور 71 ولا
انا رأيي ان يبقى في انا مش مستعجل على الدستور. واللي بيتكلم على ان الدستور ده يتعمل في شهرين والكلام ده كلام ما يصحش يتقال، لان احنا داخلين على عالم جديد ومستقبل جديد ودنيا جديده وحاجات جديده هتظهر في المستقبل، فمفيش حاجه اسمها هنشيل حته ونحط حته ونقع الدستور 71، ده كلام ما ينفعش، عيب حتى ما ينفعش في دوله كبيره زي مصر. ده احنا بنتمنى ان احنا نعمل دستور جديد، وكفايه اول ما طلعت كانت بتطالب بدستور جديد وبرلمان جديد ونظام انتخابي جديد، كل الافكار وكل المطالب كانت بتتبناها. انا رايي الشخصي ان يطلع اعلان دستوري مؤقت يحدد فيه،
اعلان دستوري مؤقت
يحدد فيه سلطات رئيس الجمهوريه القادم،
ونعمل بعض القوى السياسيه ترفض الاعلان الدستوري المؤقت،
والله تيجي بالحوار. شوف مصر في خطر، فاحنا مش عايزين الخطر ده، يعني كل واحد يتنازل شويه من جنبه. ولذلك يعني في انتخابات الرئاسه انا طلبت من حزب الحريه والعداله ان يسحب مرشحه الرئاسي، ولكن ما حدش عايز يستمع الى هذا.
ولسه بتطلب منهم؟
طبعا طبعا. بس عايز اكمل القصه بتاعت الانتخابات الرئاسيه، ان احنا الاعلان الدستوري مؤقت يحدد فيه سلطات رئيس الجمهوريه عشان نحد من ما كتب في 71، ونعمل دستورنا على مهلنا، بس 30 يونيو تتم انتخاب رئيس مدني لدوله مصر. هو ده المطلوب.
التزم يا استاذ نبيل. اخوانا المشاهدين عدنا اليكم، نعود للاستاذ جمال شحاتة، تفضل علق براحتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو بس الاول انا هعلق على يعني كلام اخونا الدكتور محمد مرسي، هو الحقيقة الاعلام كل شوية طلع لنا حاجة كده ويشغلنا بيها شوية، يقول لك سياسة تكويش، شوية يقول لك مش عارف مين اللي يحكم، المرشد ولا المنتخب، مش كل شوية طلع لنا حاجة بحيث ان احنا نقعد نتكلم فيها شوية. ولكن عايز اقول يعني كلمة قصيرة وسريعة، ان احنا مش اول مرة نخوض انتخابات، احنا لنا تجارب انتخابات من التمانينات واحنا بنشتغل في الانتخابات، وما شفناش اي حد انتخب وكان بيمثل سواء نقابة او اتحاد طلاب او اتحادات عمالية او اعضاء مجلس الشعب او اعضاء مجلس الشورى، وبعد ما انتخب الناس انتخبته اشتغل من خلال الجماعة او اشتغل لافراد الجماعة بس. ولكن بدليل ان احنا كل مرة بفضل الله عز وجل ان يعني كل ما بيحصل انتخابات بنكون في ازدياد، لو ان احنا مش بنمثل الشعب اللي اخترنا كان اعتقد ان الشعب هيغير وجهة نظره فينا. احنا كنا في من 2000 و2005 كنا 17، في 2005 2010 88، والنهاردة بنتكلم في 200 حاجة و30. فدي الحقيقة يعني كلام هم بيحاولوا يرموه بحيث ان احنا نشغل فيه ونتكلم فيه. والحقيقة يمكن الكلام ده حتى بنسمعه حتى على مستوى النقابات لما نيجي نتكلم، وكأن مثلا مكتب الارشاد ده قاعد علشان حاطط دماغه وحاطط مناخيره في كل حاجة صغيرة وكل حاجة كبيرة في البلد. ولكن احنا عايزين نقول لهم ونطمنهم ان احنا مش اول مرة ننتخب، وان احنا عندنا يعني ثقافة ان احنا طالما انتخبنا من الشعب يبقى احنا ساعتها بننحي جانبا حتى الالتزام الحزبي، وبنشتغل مع كل الناس دون حتى عن نسأل الناس دي هويتها ايه، افكارها ايه، انتخبتنا ولا ما انتخبتناش. طالما ان الواحد ربنا قدر ليه وبقى في المكان اللي هو فيه لازم يراعي الحته ديت كويس. يعني دي بالنسبه للجزئيه دي. الجزئيه بتاعه الاستاذ جورج اسحاق، احنا نيجي نتكلم على الفلول ونيجي نتكلم على موضوع قانون العزل، اقول لك سيب الناس هي اللي تقول وسيب الناس والناس تعبر عن ارائها، والناس قادره وانها يعني تعزل الفلول عزل شعبي. ولما اجي نتكلم على التوافق نقول لا ده الاخوان المفروض هم يسحبوا مرشحهم علشان يبقى في توافق، يعني التوافق ما يتمش الا بسحب المرشح الاخوان. مع ان انا عايز انبه على حاجه برضو، رغم ان احنا كنا بنعرض فكره التوافق في الاول لو حضراتكم تتذكروا، كانوا بيقولوا يعني التوافق ازاي ده كده بيلغوا الناس وبيلغوا انتخابات ومش عايزين يحتكروا يعني مقعد الرئاسه على حد هم يحددوه. ويمكن انا يعني انا بدرس في علوم سياسيه في جامعه القاهره، يعني الجزئيه دي عملت بينه وبين دكتور مره مشكله، ان هو كان بيتكلم على التوافق وبيقول ان انتوا كده عايزين تلغوا التوافق وعايزين تلغوا الانتخابات بان انتوا تحطوا توافق. قلت له مش معنى وافقتوا على التوافق في الدستور وما توافقتوش مش عايزين تقبلوا كلمه التوافق في الايه في الرئاسه. ده قبل الكلام ده قبل ما ننزل الانتخابات. نيجي النهارده هو بيتكلم وبيقول لك عشان يبقى في توافق لازم الاخوان هم اللي يسحبوا مرشحهم. ولما بيجي يتكلموا عن فول الحزب الوطني يقول لك سأل أسيب الشعب هو اللي يعزلهم. كلام الحقيقة كلام متناقض وكلام مردود عليه، وكأن القوة يعني اللي بتدعي ان هي يعني قوة مدنية وان هو عايزين يقيموا دولة مدنية، اهم حاجة في الدولة المدنية اللي هو اختيار الشعب. اختيار الشعب هو اللي بيحدد السلطات وهو مصدر السلطات. فان هم لو بيتكلموا بالقصة ديت وبيتكلموا فعلا بالمفاهيم الديمقراطية اللي هم بيؤمنوا بيها وصدعوا دماغنا بيها كانوا يقبلوا رأي الشعب وقبلوا اختيار الشعب، سواء بقى الاخوان نزلت سواء غيرهم نزل. نسيب الشعب هو اللي اختار، لان الشعب هو مصدر السلطات. والحقيقه يعني كل يوم بنسمع كلام جديد. هم نفسهم اللي كانوا بيتكلموا على الدستور اولا دلوقتي عايزين يرجعوا الدستور اللي بعد انتخابات الرئاسه. هم اللي كانوا بيتكلموا على ان ما فيش يعني ما كنا بنتكلم على موضوع السلمي وموضوع يحيى الجمل في موضوع المبادئ الدستوريه، هم برضو اللي عايزين يفرضوا ارائهم في الدستور وعايزين يحجموا، رغم ان كل معروف في الدنيا في العالم كله ان الاغلبيه هي اللي بيبقى لها الهيمنه وهي لها السلطه. دلوقتي طلعوا لنا برضو كلمه التكويش وان مصطلح التكويش ونقعد احنا ندافع على نفسنا فين التكويش اللي موجود. المجلس الشعب الى الان لم يشكل حكومه، الى الان في اكثر من 20,000 قياده موجوده في البلد اللي ما فيش ولا واحد من الطائرات الاسلاميه بيمتلك يعني قيادة تنفيذية إلى الآن، رغم أن احنا بقلنا أكتر من سنة وما زال يعني شكلت أكتر من حكومة قبل كده. حكومة يحيى الجمل لم يمثل فيها أحد من الإسلاميين، شكلت حكومة الشرف لم يمثل فيها أحد من الإسلاميين، رغم أن الحكومات دي كلها ممثل منها من الفلول وممثل منها من التجمع وممثل منها من الوفد وممثل منها من الليبراليين والعلمانيين. ورغم كده ما فيش مع أي واحد من الإسلاميين يمثل أي منصب من هذه المناصب، لا في التنفيذية سواء على المستوى المحليات على مستوى المحافظات على مستوى المدن على مستوى الأحياء على مستوى الوزراء. فأين هي سياسة التكويش؟ لما نجي نتكلم على برلمان فيه أكثرية يعني بأكثر من 40% للإخوان وبأكثر من 75% من الإسلاميين وإلى الآن ما يحصلوش على أي منصب تنفيذي، بأين هي سياسة التكويش؟ فالحقيقة احنا يعني بنهاجم مهاجمات وكل شوية يطلعوا لنا زي ما أخونا علي قال كده يطلعوا لنا مصطلح ونقعد ندافع عليه في الإعلام، ولكن احنا مش فاضيين للدفاع ومش فاضيين للكلام ده. احنا فاضيين ان احنا نشتغل في الشارع ولأن هو الشارع هو الحقيقي هو المحك الحقيقي بيننا وبين هؤلاء المتحدثين والمتكلمين والفضائيين زي ما بيقولوا يعني وحزب الفضائيات. اللي بيننا وبينهم الشارع والشارع هو اللي بيقول، واحنا شفنا الكلام دوت في انتخابات الشعب والشورى وان شاء الله الرئاسه القادمه رغم الزخم اللي هم بيعملوه في الاعلام ده الا ان شاء الله النتيجه هتيجي مخيبه الامل وهتيجي مخيبه لطموحاتهم.
شكرا استاذ جمال شحاته ربنا يكرمك. بس هاخد اخر حاجه، عندنا الدستور والدستور دايما المنشطات او العناوين بتاعته بصراحه يعني كارهه للاسلام وكارهه للاسلاميين بشكل يعني فج. اليوم رغم ان الموضوع قديم وكتب من 3 ايام واحنا نفسنا اتكلمنا عليه يومين امس واول امس، اللي هي القضيه الجواب اللي اتبعت لقناه اون تي في اللي هي مملوكه لنجيب ساويرس، واليوم تهديد الإعلاميين بتصفيتهم جسديا
منظمة الجهاد لتطهير البلاد تهدد القائمين على قناة اون تي في بالتصفية الجسدية، هل يعود شبح الإرهاب والتطرف الديني إلى مصر مرة أخرى؟ علامتين استفهام وعلامتين تعجب. يعني الإعلام عاوز بصراحة يعني يسيء لكل ما هو إسلامي وكل الإسلاميين، ويعني ربنا يسامحه. نختم مع رسائلنا الصغيرة القصيرة.
رسائلكم إلينا تجدد العمر، تشد على يدينا للفكر والنهوض، وواجبكم علينا نبارك الجهود. رسائلكم إلينا.
دكتور محمود، نقول لمين ثكلتك أمك أو ثكلتكم أمهاتكم؟
ثكلتكم أمهاتكم يا علويين يا متابعين لبشار، ثكلتك أمك يا بشار، أنت ومن على شاكلتك، فإنك تزيق شعبك العذاب ألوانا والقتل ألوانا والاعتداء على الأعراض ألوانا. ثكلتك أمك، لن تجد أرضا تقلك، لن تجد مكانا تدفن فيه، وسينتقم الله منك انتقام عزيز جبار.
أستاذ نبيه،
ثكلتك أمك يا كل من تروج للفن الهابط.
مهندس علي،
أنا عندي تحفظ دائم على،
قول براحتك،
يعني بلاش أنا على ثكلتك أمك.
كان الأشرار كتار، يعني ما فيش عندك إسرائيليين.
أؤيد أؤيد الدكتور محمود شعبان في النقطة.
طيب أستاذ جمال،
يعني أنا عايز أقول بس يعني رسالة كده سريعة، يعني إن إحنا الرسائل اللي بيحاولوا يرهبونا بيها، يعني أنا عايز أقول يعني ليه نصدق الكلام اللي بيتقال بتهديد الأون تي في أو غيره، مع إن إحنا ما شفناش حقائق، إحنا من 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 أحداث الثورة إلى الآن يعني ما شفناش
ورقة وراح عمل بيها محضر.
يعني والله يعني
وبعدين حتى أنا قلت إن الكلام
ده استبعد،
بيقول له هنخطف فلان وفلان وفلان وهنطلب 20 مليون جنيه.
لا استبعد يعني إن يكون في
يا سيدي يدي الورقة دي،
يعني يد الأمن، يعني يد الأمن
واحد ما يخلص بس
يد الأمن، يعني يد الأمن يعني لها في هذا الأمر باع، وحتى إن لم يكن يد الأمن لها في باع، فيعني يعني ايه اللي يعني اشمعنى يعني لما يقول هم اللي لازم نصدق الكلام اللي هم قالوه واحنا ما شفناش على ارض الواقع حاجه زي كده. وربما يكون يعني من ضمن الفلات الامن اللي احنا بنشوفه، ربما يكون ناس من اللي هم البلطجيه ولا اخره، وربما يكون هذا الكلام كله يعني في يعني في الهواء، يعني وخصوصا ان احنا ما شفناش، يعني هم عمالين يقولوا يزيدوا، ما شفناش حد قال لهم ولا حد قال لهم انتوا بتعملوا ايه ولا بتقولوا ايه.
دكتور محمود، نقول لمين ويحك أو ويحكم؟
ويحكم يا إسلاميين، اجتمعوا وفوتوا الفرصة على الآخر، اجتمعوا على مرشح واحد وانزلوا إلى الشارع بكثرة كاسحة حتى يغلق الباب أمام المزورين والمترخصين. يا قيادات الدعوة في مصر بكل الطوائف وبكل الفصائل، يلزمكم جميعا الاجتماع على مرشح واحد من أجل دين الله في مصر.
أستاذ نبيه،
ويحكم يا غوازي وعوالم الفضائيات.
مهندس علي،
أقول ويحك يا من تحليت في الماضي بالسلبية، فمتى تكون إيجابي إن لم تكن إيجابي في انتخابات الرئاسة القادمة؟ انزل وشارك في بناء بلدك.
يعني عايز أقول للشعب المصري، يعني ويحك إن لم تحسن الاختيار، يعني فقد أسيت كثيرا يعني على مدار أكثر من 60 سنة، فيعني إن لم تحسن الاختيار فيعني ما قدمناه من شهداء على مدار 60 سنة من معتقلات وشهداء في كل المجالات وفي كل الميادين، وآخرها 25 يناير، إن لم تحسن الاختيار فويحك وسوف يعني ينزل بك يعني منزلا من النظام القديم الجديد، يعني أسوأ التنكيل. وإحنا شفنا يعني أحمد شفيع بيهدد وبيخوف وبيوعد، يعني هو إلى الآن ليس في يده سلطة تنفيذية، يعني فما بالكم يعني لو مسك في يده سلطة تنفيذية.
نقول لمين من أنت أو من أنت؟
من أنت يا بلال فضل؟ من أنتم يا إعلام الفشل؟ من أنتم يا آل أون تي في وسي بي سي؟ من أنتم حتى تسخروا من الإسلاميين؟ ماذا قدمتم لمصر حتى تسخروا من الذين يريدون الخير لمصر.
من أنت يا صاحب قنوات السيب ونسيب؟ من أنت يا صاحب قنوات النهار المبلولة والمغسولة؟ من أنت يا صاحب قنوات التحرير؟ أنت كنت موظف صغير في الكويت، والبرينتر على فكرة بتاع التعميلات بتاعته جاتنا. أنت تدير القنوات لحساب الفلول.
هانس علي،
أقول من أنتم يا من تطالبون الأغلبية أن تقف موقف الأقلية وتسحب مرشحها للانتخابات الرئاسية؟
يعني أنا عايز أقول يعني أقول اللي بيشككوا يعني في شرع الله عز وجل، وبيشككوا في دين الله عز وجل، وبيشككوا في قدرات التيار الإسلامي، يعني من أنتم حتى وما قدمتم حتى تشككوا في 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 النور الساطع وفي يعني الخير الذي قدم على مدار سنوات كثيرة؟
نقول لمين خسئت أو خسئتم؟
خسئت يا أحد رموز الفلول حينما تتوعد بعض فئات الشعب المصري بل كل الشعب المصري وتتكلم والأنا عالية عندك والكبر عال عندك وأمثالك مكانهم في السجن ليحاسبوا عن ظلمهم لمصر وعن اشتراكهم في ظلم مصر عشرات السنين. من أنت إن كنت تحترم نفسك فكان أقل شيء أن تعتزل العمل السياسي وتبحث عن التكفير عن خطاياك ضد كل مصري.
خسأت يا ليبرمان، يا بوديجارد الكبريهات وحارس العوالم في أن تتطاول على أسيادك المصريين.
هانس علي،
خسأت يا إعلام الإثارة، متى تفيق وتكون إعلام إنارة؟
أستاذ جمال،
عايز أقول يعني خسأت يعني فلول النظام السابق اللي قدموا للشعب المصري على مدار السنوات السابقة، يعني من ذل وهوان وتغييب وتجويع وتشريد وبطالة وأمراض وإلى آخره، والآن عايزين ينزلوا انتخابات ويحصلوا على يعني مناصب من خلال الشعب المصري. يعني أقول لهم خسئتم، يعني الشعب المصري أوعى مما تتصورون.
دكتور محمود، تقول لي مين كفاك؟ تقول لي مين
كفاكم يا إعلام
المصري؟ استنى ما المخرج يصحى، المخرج كناي. تقول لي مين كفاك؟ لما المغنم تاني ولا هو المخرج خرج يا جماعه راح الحمام ولا؟ طب يعني مش طريقه شغل ده يا عم. يعني تقول لي مين كفاك او كفاكم
يا اعلام الاثاره؟ كفاكم عبثا بعقول المصريين، كفاكم سخريه من الاسلام واهله، كفاكم حربا على الشريعه، كفاكم حربا على الازهر، كفاكم علمنه للازهر، كفاكم إفسادا للأزهر، كفاكم حربا على دين الله، فإن الشعب المصري دين بفطرته ولن يقبل إلا الإسلام.
هي حرد الدعوة، هي كلمة واحدة.
طب قول أنت الملخص إذا كنت بتعرف تقول.
كفاكم تباطوا يا إسلاميين وتوحدوا، لأن الفلول سوف يخترقكم في حالة عدم التوحد.
بنقول للمجلس العسكري كفاك مناورات سياسية وكن كما كنت حاميا للوطن ومنحازا إلى الشعب المصري.
أنا أقول للقوى العلمانية والمناهضة للقوى الإسلامية كفاكم ظلم الإسلاميين، فنور الله عز وجل لا يطفأ يعني مهما فعلتم ومهما صنعتم.
دكتور محمود، نقول لمين أفق أو أفيق؟
أفيق يا إسلاميين، فإن الكل لا يريد الإسلام إلا الشعب الحر. الإعلاميون، العلمانيون، المجلس العسكري لا يريد وصول الإسلاميين للسلطة. أفيقوا، توحدوا، اثبتوا أمام الصناديق، انزلوا بغزارة وكثرة، راقبوا العملية الانتخابية بالتصوير وبالإعلان من بدايتها إلى نهايتها، لا تناموا هذان اليومان. أفيقوا، فإنه لا يريد الإسلام سواكم، مع الشعب الإسلامي العريض، مع الشعب المصري العريق. أفيقوا وانتبهوا للكل، فالجبهات المحاربة الإسلام كثرة تحتاج يقظة.
أفيقوا يا فنان الإثارة، أفيقوا يا أنصاف الموهوبين، أفيقوا يا دخلاء عن الفن، ما تقدموه ابتزال وليس فنا، مصر تحتاج إلى فن عظيم ونظيف.
يعني بقول أفق يا من تفكر في التزوير، فإن التزوير يعني ثورة جديدة.
يعني أنا أوجه يعني وأقول لكل القوى الإسلامية يعني أفيقوا، يعني أنتم في لحظة يعني لحظة مفارقة، يعني وإن لم تفيقوا يعني سوف تعيدوا النظام السابق بأيديكم، ورغم أنكم جهدتم كثيرا يعني حتى تصلوا إلى ما أنتم وصلت إلى ما وصلتم إليه.
دكتور محمود تقول لي مين جزاك الله خيرا أو جزاكم الله خيرا؟
أقول لكل من يدعم الدعوة إلى الله عز وجل، ولكل من يدعم القنوات الإسلامية، ولكل من يدعم قولة الحق، ولكل من يعين على التصدي للباطل وأهله بالكلمة أو بالمال أو بالنفس أو بالعمل أو بالجهد، لكل هؤلاء جزاكم الله خيرا، أثبتوا فأنتم على صغر، والذي سيكافئكم هو الله.
جزاك الله خيرا يا كل من تحسن الاختيار في رئيسك القادم. يا كل من تحسن الاختيار. بقول لك يا دكتور محمود مش كل مره تنكد علي،
مش اي شوف مش كل مره
تسكنها كل طيب. مره تسكن الجر
خليها كل كل يا كل يا كل
لا مش هسكن، انا حر ابعت كلامي زي ما هو عايز، وانا بلاغه
زي المحامي القدير
يا سيدي، وانا قدام محكمه
لغته لا تقل عن
يا سيدي، انا مش قدام محكمه، احنا بنخاطب الجمهور في الحرفيه وقصه عليكم في المحترمين.
الجمهور ده الجمهور ده اشد من المحكمه
بتاعت. ايوه لا انا هنزل مستوى ان سيد نكته
وقع عليه لما تتكلم صح هيزعلوا.
لا مش ما في ناس عايزه تفهم
يعني
كل انت مش في البلاغه وتهم الجمهور.
جزاك الله خير كمل معلش قول ابدا من الاول. جزاك الله خير جزاكم الله خير.
لا مش اقول
خلاص خش على بقى
قول الشيطان يركبك ليه. قول قول حسن تاخد حسن
تعمل سبوبه معاه
الشيطان ما يقدرش يجي عندي خالص.
خش 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 يا باشمهندس خش خش
خش
خش جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا يا كل من تحسن الاختيار في رئيسك القادم.
قول تاني معلش عشان الكاميرا كانت تبقى معاك.
وانا معلش هم نايمين.
طيب لا هو كان علي بدأ هيتكلم فرجع لك تاني.
جزاك الله خيرا يا كل من تحسن الاختيار لرئيسك القادم.
لغة
جميل
سلام جميل
منس علي معلش.
جزاك الله خيرا يا شعب مصر أن خيبت آمال الشامتين في التيار الإسلامي في انتخابات الشعب والشورى، ونرجو منك المزيد من الإيجابية في انتخابات الرئاسة إن شاء الله.
أنا بقول للشعب المصري كله جزاكم الله خيرا يعني على ما قدمته يعني في ثورة 25 يناير وفي انتخابات الشعب والشورى، وإن شاء الله يعني سوف برضو تقدم في انتخابات الرئاسة يعني الكثير والكثير والكثير إن شاء الله.
جزاك الله خير. دعاء في دقيقة دعنا يا أستاذ جمال.
يعني أنا أفضل فضلت الشيخ هو اللي يقوم بهذه المهمة
يعني
بس أجود
إن شاء الله
إن شاء الله إن شاء الله
لو أنت صحيح
ربع دي عشان تعيان.
اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك ويهدى فيه آل معصيتك ويذل فيه آل الجبروت على خلقك. رب ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولي أمورنا خيارنا ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب إذن لشرعك أن يعود ولكتابك أن يسود، رب فك كرب إخواننا في سوريا، رب عليك ببشارة من عاونه، رب عليك ببشارة وزبانيته، رب إنهم لا يعجزونك، رب زلزل الأرض من تحت أقدامهم وثبت الأرض من تحت أقدام إخواننا في سوريا، كن لهم يا رحمن يا رحيم رحماك بالسكالة والأرامل واليتامى، رب انصرنا بضعفائنا وأطفالنا ونسائنا وشيوخنا والركع الرتع السجد منا يا أرحم الراحمين، رب دعوناك كما أمرتنا، رب إن لم نكن أهلا لنصرتك فانصر دينك، رب إن لم نكن أهلا لنصرتك فانصر دينك، رب حرر مقدساتك، رب عليك بالصليبيين واليهود الملاعين والأمريكان الغادرين،
ربي عليك بالصليبيين واليهود الملاعين والأمريكان الغادرين، ربي احفظ الأقصى من كيد الماكرين ومن عداوة المعتدين، ربي أعد إلينا الإيمان خالصا مخلصا حتى نكون أهلا لتحرير الأقصى وحتى نكون أهلا للحياة بالإسلام. ربي دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
آمين آمين آمين، جزاكم الله خيرا. طبعا كالعادة بنعتذر عن الإساءة لأي شخص إذا كان فيه لفظ نابي.
امبارح اعتذرت ولا امبارح اعتذرت كأن أنا اللي بنكد عليك في الحلقة.
لا أنا كل يوم بعتذر ما تقلقش، احنا بنعتذر عن أي إساءة لأي اسم ذكر في اللقاء، هم جميعا إخواننا وبنحسبهم على خير، وإذا كان في بعض النقد بيبقى أحيانا يعني ساخن أو ربما جارح، فلعل ده من حرص بعض الضيوف على الخير للذين ترد أسماؤهم في الحوارات فيسامحونا، غفر الله لنا ولهم، وإذا كان في تجاوز فأنا بعتذر عنه وبقول لهم اغفروا لنا وسامحونا وربنا يغفر لنا ولهم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي.